لا يغتنم احدنا وانه لا يبصر واقع لك المتفق عليه. هذا يدل على انه كان يبكر المغرب عليه الصلاه والسلام يصليها والنهار باقي النهار باقي حتى ان الانسان رمى لنبله يبصر ما وقع نبله اين يقع النبله رمى به لان بقيه موقع الشمس صوره الشمس نورها باقي. هذا يدل على ان السنه تبكير المغرب. وثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم على المغرب وليس بينهما شيء الا شيء قليل. كان الصحابه يصلون بعد المغرب ركعتين. هذا يدل على انه كان يبكر بها ولا يبكر الاقامة الا الشيء اليسير عليه الصلاه والسلام. السنه اتباعه بذلك. ولكن ليس معنى ذلك ان غسلها الا وقت واحد وانه مضيق. لا كما يقول بعض الفقهاء لا الوقت موسع الى ان يغيب الشفق. هذا هو الصواب كما تقدم في حديث عبد الله بن عمر وكما جاء في حديث اخرى فوقتها موسع الى مغيب الشفق. ولكن التوفيق بها هو السنه المستقره هو الافضل. الحديث الثاني حديث عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين قالت اعتبر ان يصلي ثلاثه العشاء اعتبر مؤخر اظلم بها اعتبرها عامه الليل اتى بالشيء واخرها ليلا يعتبر بالابل ان يؤخرونها حتى يبدو وقت كبير من الليل حتى ذهبت عامه الليل عامته يعني اكثر يعني اكثر الليل الذي هو وقت العشاء يعني قبل نصف الليل لا بد من تاويله على هذا المعنى لان الرسول وقت المغرب الى نصف الليل. فما يعني عامه اما معنى ان تكون ارادت كثير الليل يعني كثير الليل او ارادت الاكثر لكن من وقت المغرب وهو ما قبل النصف يعني حتى ذهب اكثر نصف الليل الذي هو محل وقت المغرب. ثم خرج وصلى بالناس وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امته. ففي احد اخرى يدل على ان ربما صلىها في ثلث الليل فدل ذلك على ان السنه فيها التاخير اذا لم يكن مشقه. فلهذا كان الذي يحافظ على التبكير بها اذا اجتمعوا واذا اخروا تاخروا اخرها ويراعيهم كما تقدم حديث جابر. فوقتها مؤخر عن المغرب بعض الشيء لا حتى يتسع الوقت للناس الذي يريد حاجات المغرب والعشاء يتمكن من حاجة من قضاء حاجات نهارية دينية أو دنيوية التوسيع فيما بين المغرب والعشاء فتدعو له الحاجة والمصالح. فإذا رأى الجماعة تأجيلها عجل فلا بأس وإن أخروا فلا بأس والتأخير أفضل إذا لم يشق على أحد. فإذا كان قرية أو جماعة في السفر أو في وادية فرأوا التأخير فتأخيرها أفضل إلى ثلث الليل لأن ثلث الليل الأول أو نصف الليل. فالنبي كان يراعي الناس عليه الصلاة والسلام في المدينة يراعيهم فإن رآهم اجتمعوا بكر ولم يحبسهم عليه الصلاة والسلام وإن رآهم لم يجتمعوا أخر حتى يجتمعوا عليه الصلاة والسلام. هذا في عشاء خاصة كما جاء به النص. وفي هذا أنه ينبغي من ولي أمر أن المسجد يراعي دفع ما شق على الناس ولا يشق عليهم لا في الصلاة ولا في غيرها. فإذا اجتمعوا عجلاهم ولم يشق عليهم وإذا كانت هناك حاجة للتأخير أخر في قلبهم مراعاة لهم. وتعجب هذه العوارض في صلاة أخرى غير العشاء عوارض الناس العارضة فإذا راعاهم في هذا تفعل مشقة فلا بأس وإن كان ليس هو مستقر الواعظة وقت مستقر والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرض عارض وقت بالتأخير بعض الشيء أخر كجنازة تحضر صلى عليها وك عارض من الأعوار التي تدعو الناس إلى يتأخروا قليلا فلا بأس إذ وقت واسع. الحديث قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شد الحر فأجلوا الصلاة فإذا شدت الحر فهي جهنم متفق عليه. هذا أيضا يدل على من الأفضل التأخير أن يشد الحر. أما في الأوقات العادية فالأفضل التوكيل بعد أذان الظهر بعد صلاة الراتبة بعد تأخير على الشيء يصلي فلا يؤخر كثيرا لكن ليس كالمغرب وعجل لا بل افسح من المغرب والظهر والعصر والعشاء والفجر افسح من المغرب. ولكن اذا اشتد الحر زاد في التاخير واخر على الناس حتى يرسل له مظل واسواق وحتى يبرر الوقت على الشيء حتى ما كان في السفر انه يؤخر اثناء تعليم مره وغيره في السفر على هذا مسألة من الله أبرد 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 أطرأ وأكتب طبق على أبونا سبب حصل السنة التأخير في شدة الحر لصلاة الظهر سفر الله حضرة حتى انكسر الحر وحتى يضعف سلطان الشمس بعض الشيء ثم يخرج الناس لصلاة الظهر هذا هو الأفضل هذا هو السنة لكن لو اعتاد الناس توكيل في مصالح وحاجات بعد ذلك فلا بأس لأن حين يكون الرزق بهم أن يصلى بهم في وقت الذي اجتمعوا فيه هذا من باب الرزق بهم أخذ بالعمرات والأجنة العامة ورزق المسلمين وعدم حبسهم كما تقدم حاج عائشة من الوقت ولولا عائشة قال أمتي مثل اليوم كان التوكيل الخروج إلى الصلاة في وقتها في أول وقتها الظهر مطلقة فإذا كان في بلد اعتادوا هذا فإنه لا يشق عليهم بحبسهم لنفسه ويصلي بهم لأن حينئذ التأخير هو المشقة عليهم ليس التبكير أما إذا كانوا يعتادون بلا السنة ويسرهم التأخير ولا يشق عليهم التأخير أورد بهم مراعاة للمصلحة العامة وتحرير السنة. الحديث الرابع حديث لا في الخليج أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصلحوا بالصلح فإن بعضهم لأجوره رجل الخمسة أحمد والمسلمين الأربعة صاحب الترمذي وابن حبان وفي رواية أصلحوا بالفضل فإن بعضهم بالأجر قال الجمهور في هذا الحديث أنه يدل على شرعية التأكد من الصبح وعدم العجلة حتى يتضح الصبح ويسر ويبين للناس فلا يتقدم بحده لموسى ما قال فجر وشق فجر والناس لا يفجروا بعضهم بعضا هدي ابي برزه كما يفتش الغداه حين الجليسه حين ينشق الصبح ويتضح هذا المراد هو اصبح الصبح لا تعجلوا حتى يتضح الصبح ويبين وينشق حتى لا يخاطر بالصلاه وتأوله اصحاب الراي الكوفه فأغلوا على المراد التأخير حتى يزول الغلس وحتى لا تبقى بقية من الليل وضع النهار فهذا مرجوع عند أكثر العلم فالصواب قول الأول فأن المراد التأكد من الصبح وعدم العجلة فإذا انشق الصبح وظهر وتبيا فل الناس بغلس شرعا بين الأخبار الصحيحة بذلك والحديث فيها صلاة بغلس أصح وأكثر وأثبت صحيحين وغيرهما فأصح الحديث رافع وأثبت منه وإن كان الحديث رافع لا بأس به لكن في الأحاديث يصح منه وأثبته أكثر فالواجب أن يجمع بينهما بهذا المعنى وهو عدم العجلة حتى يطلع الفجر وحتى يزول الإشكال وحتى ينشق الصبح ويكون رائحا لا يناسب وتأتيه ويدل على هذا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لم يعجل ولم يؤخر بل بادر من الفجر المسعود صلاها قبل ميقاتها المسعود طلع الفجر فدل ذلك على أن في غير مزدلفة كان يؤخر بعض الشيء حتى يطلع الفجر صباحا أكثر ويزول اللبس على وجه أكثر هذا هو الصواب وهو الذي عليه عامة أهل العلم أكثر والله أعلم. نعم
شيخ من يقول أصبح الفجر المقصود الدخول بغلس والخروج أثناء السبت بعد الصباح
هذا ما له ذلك بالأهمية لأن بين ربعين أولها وآخرها ما خليه
شيخ الظهر
لك أن المكان مكيف عام كنية
مدينة
يبقى الحضر الحضر لكن أعداد الحضر لكن صلاة لم يحبسهم وإن كانوا يتأخرون باللوم فلا بأس لهم مهما كان في قد يكون فيهم ضعف فقراء قد يكون الناس عندهم حر مهما كان في الأحضار قد يكون في الناس من هو ليس عندهم مكيفات
والله
أنت
بعض الناس في هذا الوقت
صلاة العشاء إلى الساعة 12 ويقولون أن هذا مسؤول. هذا علمه يعني 12 زاد عن السنة قليلا. لا قليل هو الحاصل لا يخاطرهم بها قبل نصف الليل قليل.
نعم الشيخ حبيب أسفر يعني يبني ما يعمل به الشيخ حبيب أسفر.
وأنا أصبح هنا فقال يتحققوا يتحققوا الصلح فلا تعجلوا. الله يعوز الشبهة ويكون الصبح راضي عنه من قبل شك واتضح
نعم الحديث أعظم الأجور على تأول
الصلاة يعني تصح بالصلاة. تصح لكن بعض الأحيان على أول بدر تصح. لكن داخل المرأة وطبع المرأة حتى يتلاحق الناس يجتمعوا في المسجد فتلاحظ الله.
ما
صح
هذا أكثر الله يسمع قوله يعني أكثر الصلاة الأول وقتها؟
لا ما صح هذا. وهي أول وقت يأخروا بعد أن ربع ساعة أو ساعة أو نص ساعة وأكثر. هذا هو أول وقت. نعم. الجزء الأول هو أول وقت. الثاني والثاني وسط وقت. الثاني آخر وقت. الجزء الأول والنصف الأول كله في أول وقت. نعم.
كلها تتعلم في أوقات الصلاة. أول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح وأدرك ركعة من العصر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولقد نوصي إلى صلاة متفق عليه. ونوصي من حديث عائشة نحو وقال سيدة بدل ركعة ثم قال والسيدة مثل ركعة. حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنهما يدلان على ان الصبح تدرك بركعه من وقتها وهكذا العصر تدرك بركعه من وقتها قبل غروب الشمس. وتقدم ان العصر تنتهي الى اصفار الشمس او الى نصف كل شمس ليه على القول الثاني فيكون ما بعد اصفار الشمس لا وقت ضروره. بدليل هذا الحديث ان ما ادرك ركعه من العصر قبل غروب الشمس قد ادرك العصر وركعه من الصبح وضوء الشمس على طبعا ذاك الصبح. هذا يدل على ان الصبح ينتهي بطوع الشمس كما تغدى الحديث ابن العمر وفي الفجر ما ينتهي الفجر الا طوع الشمس. وهذا يعين بذلك الحديث غير هذا وان هذا فاكهه من ذلك بان كبر وركع قبل ان تطوع الشمس وادخل الفجر في وقتها. وان كان لا يجوز له ذلك ليس له التاخير ولا يجوز له التاخير ويجب عليه على هو لان الرسول قتل الاوقات عليه الصلاه والسلام وجب على المسلمين اداء الصلاه اوقاتها. لكن يدل عليها ندركها وركت منها من الصبح قبل الفجر قبل طلوع الشمس فقد ادركها الوقت مع غض النظر عن اثمه وعدم اثمه. فلا تكون قضاء تكون في الوقت لا وقت فاتته بل ادركها في الوقت. وهكذا من نام عنها او نفسها فادركها في الوقت واعتبر اداءها في الوقت. وإن كان الناس والنائب لا يؤخر حتى ولو رفت في الوضع الوقت وكان لم يفرق فصلاته يحضر الوقت وكان لم يفرق في نومه ولكن الخيانة فإنه حكم حكم صلى الوقت وإن كان بعد الوقت. لكن لا أدرك قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الوقت وهكذا في العصر قبل غروب الشمس. في أعضاء لو عاش سيدا فهو ركعة قال والسيدة إنها ركعة. تستعمل السيدة ما ركع في حديث كما في حديث صحيحين من صحيحين لا يصلي أو يخذ إلا سيدتين أو ركعتين ركع في فجر صلى سيدتين في أحاديث أخرى. وبرضه مسلم وحديث سعيد الحديث الثاني حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة غير الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة غير العصر حتى تغيب الشمس فإنها صلاة نافلة. فمعنى لا صلاة جائزة أو صحيحة في هذين الوقتين. هذان الوقتان وقت نهي عن الصلاة وهما وقتان طويلان. وفي حديث عروة بن عامر الذي بعده تزال على رقعات قصيرة ثلاثة فرقعات خمسة بالنظر إلى السور والقصر. دل حديث سعيد ومن جاء في معناه عن عمر وابن عباس وابن عبسة وابن عبد الله بن عباس وغيرهم. ياتي هذا باب احاديث متواتره مستفيضه ان النبي صلى الله عليه وسلم كلها داله على النهي عن صلاه هذه الاوقات بعد العصر وبعد الصبح. ومن جملتها حديث سعيد هذا وحديث عقبه بن عامر وما جاء في معناه. وجاء في بعض الروايات تعليل ذلك بان الكفار يسجدوا للشمس عند غروبها وعند طلوعها. نهي عن الصلاة في هذه الوقتين سدا للذي اعتبوا بأعداء الله واتقوا بالكفر قد يجر إلى عملهم وإلى شركهم بالله عز وجل. فجاءت الشريعة شهادة لهذه الذريعة وحارية لجلال التوحيد من وقوع الشرك وما يصلي إليه. فتكون أوقات خمسة باعتبار موسع ومضيع. فالموسع بعد صلاة العصر ومنه أن تصبح الصبح إلى أن تطلع الشمس، ومضيق بعد طلوعها إلى أن ترتفع، والنص الثاني بعد صلاة العصر إلى أن تضيق الشمس الغروب، ومضيق حين تضيقها حين يميلها سقوطها والغروب هذا مضيق. هذه الأربعة. والخامس عند قيامها وسط النهار قبل أن تزول، عند استواء النهار في هذا الوقت يعني هذه تسد في جهنم ويحجعون في العبسة، ومع الصلاة في هذه الحال. هذا هو النص الخامس. هذه الخمسة دون هذه الصلاة النافلة، وهكذا منها الوفاة الضيقة من حج عقبة دون أن تضرب الكافية دفنهم عند وروعها حتى تطلع، وعند ضيقها الغروب يعني بينها الغروب قبل سقوطها، وعند قيامها. ثم يوم الجمعة بحديث أبي هريرة من كان في شأن إضاعة من المؤلف، وبحديث أبي قتادة من حديث جميع الأنصاري، وإن كان شأن إضاعة أيضا من رواية بن أبي سليم ومضاعة النوم، حديثان ضعيفان أن أبي هريرة وأبي قتادة استجاب يوم الجمعة، لكن ذكر العلماء أن هذا هو الصواب، لا للحديثين الضعيفين هذين، ولكن لما جاء في الأحاديث الصحيحة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن من تقدم إلى الجمعة فإنه يصلي ما قدر له ولم يستثنه وقتا دون وقت، ومن عمل الصحابة فيصلون فكان يصلي إلى يحرم الإيمان، مما دل على أن وقت الجمعة كما الجمعة يوم ليس فيه وقت له بالنسبة إلى وسط النهار، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين رغب الناس بالتبكير والصلاة يوم الجمعة لم يستثني وقت من أوقاتها، بل حثهم على تقدم الجمعة ويصلي ما قدر له، يصلي حتى يخرج الإيمان، وعلى الصحابة كذلك، فهذا يدل على أنه ليس في وقت له، وإذا قال حتى تقف الشمس ولم يقل حتى يخرج الإيمان. وقت النهي يبدأ في الفجر بطلوع الفجر، ولا يستثنى من ذلك الا سنه الفجر، ثم ياتيكم بالاخر الباب واخر الباب من الفجر. ومنها العموم غالب الاحاديث واخرها الصبح، وظاهرها ان المراد طلوع الفجر، فلا يستثنى من ذلك الا سنه الفجر، وهكذا يستثنى على الصحيح او في هذه الاوقات يستثنى الصلوات التي لها اسباب، فقد اختار العلماء فيها على قولين، والارجح انها تجوز فوات الأسباب، وهي التي لها سبب لم يفعل الإنسان ابتداء، بل لها أسباب دعت إليها، مثل صلاة الكسوف، مثل تحية المسجد، مثل إعادة الجماعة جاءوا الناس يصلون فأعاد معهم، جاءوا يصلوا الفجر والعصر فأعاد معهم، هذه الصلوات لها أسباب فجاز فعلها في أوقات المذكورة من أجلها الخاصة، وتكون هذه النهي عامة مخصوصة به صلوات الأسباب، وصلاة الجنازة كذلك وقت الطويلين والطويلين، ومن ذلك أيضا صلاة الطواف، وعلى حديث زهير المطعم رضي الله عنه، هو زهير المطعم من عدي بن النوفلي عن الصحابة المشهورين، وكان نسابة من أعلم الناس من أنساب قريش، ويقال أنه أخذ ذلك عن الصديق رضي الله عنه، المقصود أن الحجبين هذا يدل على استثناء صلاة الطواف، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا يا بني عبد مناف، هو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بطل، وهو أبو بطل من قريش، وعبد مناف بطل من قريش، فيه بنو هاشم، فإن هاشم بعد مناف، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم الثالث، محمد بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، هو جد الثالث من النبي عليه الصلاة والسلام. يا بني عبد مناف لا تمنعوا هذا الطالب هذا البيت، وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، هو حديث جيد ويدل على استثناء صلاة الطواف، وأن لا حرج في فعلها في أوقات النهي لمن طاف بعد العصر أو طاف بعد الصبح، قال بعض أهل العلم، ويدل على أن الصلاة في مكة مستثناة مطلقة، يعني قال وصلى ولم يقل صلاة الطواف، وجعل العموم، قال الجمهور الأولى تقديم هذه النهي، ويجب أن تكون هذه الصلاة فقط، الصلاة التي تتعلق بالطواف لا الصلاة مطلقة، وهذا قول الأكثرين المراد الصلاة التي هي سنة الطواف فقط. هو يقول بأنه عام له وجاهة وقوة وقول الشيخ رحمه الله وجماعة، ولكن الاحتياط تبقى ذلك إلا صلاة الطواف فقط، لأن هذه النهي عامة وصحيحة وصريحة وعظيمة ومتواترة، فلا يستثنى منها إلا ما اتضح دليله مثل صلاة الطواف مثل صلاة الكسوف تحيث المسجد، هذه صلوات لها أسباب ظاهرة. أما كن يقوم يصلي في المسجد الحرام أو في البيت الحرام من غير أسباب، هذا ظاهر هذا العلم تعمه، والله سبحانه وتعالى أعلم. سلم
الله
تقول هل فيها ذوات
الأسباب؟
أنا أرجع أنها كذلك ذوات الأسباب
عند طلوع الشمس
أظهر أنها كذلك تعمها الحل التي تدلك على الاستثناء مثل حديث حجر بن مفعل عام سواء نصلي فيهن، هذا غير ذوات الأسباب، يعني لأن ذكر ضيق من باب التأكيد مثل حديث لا صلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، لا يدل على جواز ما قبل ذلك، لكن من باب التأكيد تأكيد النهي في الأوقات الضيقة.
الشيطان ممكن أن يقف في وقت قصير عن استطاعة الشرع، ممكن أن يقف في هذا الوقت
لكن هذه
أمر مشابهة عند الصلاة مشابهة للمشركين في
الصلاة، لكن لها أسباب تزيل الشبهة أو أسباب كشفت الشمس ذات الوقت أو دخل الناس ذات الوقت أو طاح ذات الوقت، يعني يجب شبهة التأثير بكثرة شبهه، ولو يوجد أسباب تجيب ذلك
ولو عند الغروب
هذا هو الأمر، ومن جلس على الواسع أو من ترك الأمر على الواسع، يعني من ترك الأمر من بعد الأمر إنما ترجع يوم أفضل. نعم
شيخ
حديث
علي
الذي قال لا عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس غربا نقية، هذا يعني الظاهر أنه شاهد من فضل العلم الصحيح مفهوم أنه يغفر يجوز الحديث النهي متواترة عظيمة صحيحة غيرها، فالأول الأفضل مقدمة على الإسلام
لا صحيح لا يمكن أن يخصص في حديث العلم،
لا الله أقرب رب شنو ما شاهد نعم
إذا يصح الحديث كيف يقع شاهده
هذا قاعد يحسن به هذا قاعدة لا يقع شاهده إلا هو صح ما صح الأضعيف
هذا الشيء يخصص العلم
لهذا قالوا في ينقلها بأرجح الراجح المحبوب ومقابله الشاهد، وهو الحديث الصحيح بأرجح منه الراجع المحروم ومقابله
الشاهد.
هذا قاله هذا العدل نقل عدل ثاني ضرب متصل على المعلم والاجهاد هو صحيح يعني.
اذا كنت مخصص الشيخ هل يخالف؟ اذا كنت مخصص
يعني فيها هل صحيحه؟ لا يستطيع منها شيء. هذا ما في سبب لا يستطيع الخلاف في الاسباب انها خصت باسبابها. اما هذا ما في سبب. وهو مصادم للحديث في النهي. لا اعلم انه السبب.
نعم. هذا خصوص النهي يوم الجمعه. يعني النهي يوم الجمعه لم يخصص الشيخ.
لا 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 هل صريحة فيه رأى حتى تعرف من الله صريحة فيه
قيام الشمس
قيام
الشمس
مستمر
في الصيف والشتاء
الله العظيم قد يقطع قليل عند استواء الشمس وسط النهار استوت معناها هو الغرب واشتر هذا عند استوائها هي ماشية لا يرى دائما إذا كفينا لا يرى إنسانها واقع عند استواء في وسط السماء يقول بعضهم منها قليل جدا قد يقال خمسة دقائق أو أقل غير راية استواء يكون
قد يقطع على
قد
يسلم في هذا الوقت يقطع عليه
يحفظ أو يحفظ في هذا الوقت اللي يقال يكف
نعم
هو جاش وقال يصلي ينتظر الصلاة ما ينتظر يعني يصلي لا هذا صحيح يا ير تجده الله الله عليك هي بطريقة
من أخر صلاة من أخر صلاة العصر أو الفجر إلى قرب الطلوع طلوع الشمس أو قرب غروبها ليأخر
أيوة صلاة لكن إذا أخر حتى تطلع الشمس أو أخر حتى تصفر الشمس لكن إذا أخر في آخر الوقت يكون فعلا مصروح الأفضل تقديمها في أول وقت نعم المعتاد يعني
نصر الله
قاعد من ذات
الله الشمس
بدون عوض نعم نصر الله ذات الله الشمس بدون عوض هل ما يجوز هذا حرام منكر عند العلماء الآن عند جميع العلماء لا يختلف ولا تصح ولا تصح على قولين أكثرون يقول تصح على إذن وآخرون قول لا تصح ويكفر بذلك إذا تعلم يكفر ولا تصح إن شاء الله
أعلم أضرب
من
أدرك ركعة
كاملة ولا
ركوع؟ لا ركعة 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 ركعة
ركعة أقصد من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس
قبل يعني هذا ركوع هذا ركوع يعني يسمى ركعة نعم
يسمى الحد الذي صار في ذوات الأسباب
شيء أستاذ في عدل سلامين يهودي في العدلة هذا نزل زوج في العدلة الصلاة نقول نفسي في العدلة الصلاة الصلاة طواف في العدلة الصلاة ونوف في العدلة الصلاة ما الشيء اللي فجع الله اللي فجع عند في عند وجوده هو الصلاة هذا هو الصلاة والذي يمكن تأثيره عن
وقت
صلاة
الجنازة
عند وجودها أشعر البدار بها أشعر بجلال وهو بذلك مشروع البدار والصافي عليه نعم كم بذلك مشروع نعم
من كان في وقتنا
كل الغوقات الضيقة الثلاثة كما صالحة الحفظة نعم
من كان في وقتنا
مشروع
جنازة
لا لا أتوش غوقات واسعة هذا أصل أمس
إذا وصلت إلى بلاد بلاد الأخير وهم مستمرون على هذا الصائم لا يصلوا إلا عقب طلوع الشمس
ينكر عليهم ادعوه من الله ترفع عنه إلى بلاد السجين وترفع عنه ولاة الأمور وجاء موقوفا والرواية النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشهد أقول حمرة كما رأوا في الدار أخذ أصحاب الخزيمة يبقى لها حمرة في الأفق فإذا زالت هذه الحمرة دخل وقت العشاء وخرج وقت المغرب وهكذا قال أئمة اللغة من الشفق هو الحمرة أن تكون الغروب في المغرب حين الغروب إلى مجيء وقت العشاء ولها شفق ولها شفق فإذا ذهب الشفق دخل وقت العشاء وما دام الشفق موجودا فإن وقت المغرب موجود وهذا دليل على ما قاله الجمهور بأن وقت المغرب يمتد إلى آخر إلى ذهاب الشفق هو متسع وليس بضيق ولكن الأفضل أن تصلى في أول وقت كما تحافظ على ذات النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل أن تؤدى في أول وقتها كأسلم النبي عليه الصلاة والسلام وإلا فوقتها يمتد إلى غروب الشفق وحديث من عبد الله بن عمر تقدم فيه أول المواقيت رواه مسلم الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال وقت المغرب ما لم يغرب الشفق والحديث الثاني حديث ابن عباس وعبد الله بن عباس ابن عبد المطلب من عم النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه السلام قال الفجر فجران فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة ورجل فجر تحرم فيه الصلاة صلاة الصبح ويحل فيه الطعام خرجه ابن خزيمة والحاكم وصححاه والحاكم عن جابر نحوه وزاد في الذي يحرم الطعام قال إنه إذا مستطيل الأفق وفي الآخر إنه كان بالسرحان هذا الحديث ابن عباس وما جاء في معناه حديث جابر جاء في معناه عدة أحاديث تدل على أن فجر فجران فجر صادق وكاذب فجر صادق هو الذي يحرم الطعام على الصائم وتحل فيه الصلاة صلاة الفجر هذا يقال الصادق وهو يستطيع في الأفق باللام وجاء يستطيع بالراء يعني ينتشر ويمتد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذي يديه قال هكذا يمينه وشماله يعني ينتشر ويستطيل ويعترض بالأفق هذا هو الصادق ويزداد نوره يزداد نوره ولا يزال يزداد إلى أن تطلع الشمس هذا هو الصادق الذي يحرم الطعام على الصائم وتحل فيه الصلاة وهو الذي أرد أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إن الليل يؤذن بليل وكل مسعى حتى ينادي إنه مكتوب قال الراوي عائشة غيرها وكان ابن عمها لا ينادي حتى يقال أصبحت أصبحت يعني حتى يطلع الصبح الصادق أما الفجر الآخر Thank you.
اعترض، بل يذهب علوا صعودا في السماء مستدقا كذلك السرحان، ثم يزول وتأتي بعده الظلمة. هذا هو الفجر الكاذب، ولا يعول عليه ولا يتعلق به تحريم الطعام، فالصائم يأكل وليس له يصلي الفجر حتى يذهب هذا الكاذب ويأتي الفجر الصادق. والحديث الرابع حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه السلام قال: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، وله الترمذي والحاكم وأصله في الصحيحين. أصله من حديث مسعود في الصحيحين أن النبي عليه السلام قال: أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. في أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: هم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: هم قال: جهاد في سبيل الله. سأله مسعود عن هذا. هذا يدل على أن أفضل الأعمال أن تصلى الصلاة في وقتها، لأن الصلاة عمود الإسلام، وأفضل الأعمال أن تصلى هذه الصلاة في وقتها، لا تقدم عنه ولا تؤخر عنه، وإذا كان في أوله فهو أفضل من باب البدار والمسارعة إلى ما شرع الله عز وجل وإلى أداء هذه الفريضة قبل العوارض. وجاء بذلك هذا الحديث رواية ابن مسعود هنا من الترمذي والحاكم في أول وقتها. أما الصلاة على وقتها فهي ظاهرة في الأولية ولكن ليست بصريحة، فإن إذا صليت في وسطها أو في آخره فقد صليت على وقتها، ولكن هذا أصلح في الدلالة على أفضلية الأولية وأن الأفضل أن صلى في أول وقتها، فإن صليت في أثنائه أو في آخره فلا حرج، ولكن أفضله ولكن أوله أفضل للمبادرة والمسارعة إلى ما شرع الله عز وجل وللتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يسارع ويؤدي الصلوات في أول وقتها عليه الصلاة والسلام، يعني بعد الأذان وبعد وقت يتوضأ فيه المتوضي ويتهيأ فيه المتهيئ، ولا ينافي ذلك أنه في أول وقت، فإن تهيئة للصلاة واستعداد لها مما يدخل في أول وقت. فالمعنى أنه يصليها في أول وقت، في الثلث الأول أو الربع الأول من الوقت ولا يؤخر، هذا هو الأفضل. وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذا إلا في حالين: إحداهما في العشاء إذا تأخر الناس أخر حتى يجتمعوا، والثانية في الظهر إذا اشتد الحر كان يأمر بالإبراد بها. فما عدا ذلك كان يبكر ويصليها في أول وقت، وكان في المغرب أكثر تبكيرا ويصليها وينصرفون، والرجل يقسم وقع عن ابنه كما تقدم حديث رافع بن خديج. ولكن ليس معناها أنه يصليها من حين يفرغ الأذان، لا، يفرغ للمقيم لا، من حين يفرغ الأذان لا، بل كان يتأخر قليلا. كان الصحابة يصلون ركعتين بعد الأذان، فالأفضل للإمام لا يعجل حتى يصلي الناس من أراد الصلاة ركعتين حتى يحضر من يتهيأ للصلاة، لا يعجل. وبعض الناس من حين يؤذن وهو يقيم، هذا خلاف السنة، بل يتأخر بعض الشيء ولا يعجل حتى يتمكن من في المسجد يصلي ركعتين، ومن دخل حتى يصلي تحت المسجد، ومن كان يتهيأ للصلاة يصل إلى المسجد. فالمقصود أنه لا يعجل العجلة التي يفعلها بعض الناس ويتأخر قليلا، ولكنها في الجملة في أسرع الأوقات، يعني هي أول أوقات في التبكير بالنسبة إلى العصر، بالنسبة إلى الظهر والعشاء والفجر. والظهر مثل ما تقدم كان في شدة الحر فالأفضل إبراد بها، وما سوى ذلك فالأفضل التبكير، لكن ليس كالمغرب بل أوسع من المغرب. وهكذا الفجر لا يعجل بل يتأخر حتى يتضح الصبح، حتى يصبح الصبح ويتضح. ولهذا تقدم في حديث أبي برزة كان يفتح من الصبح حين يعرف رجل جليسة، كان يقيمه إذا شق الفجر، كان يقول: أصبحوا بالصبح. ولما كان في مزدلفة بكر بها قبل ميقاتها، إن صلىها في أول الصبح، فدل على أن في غير مزدلفة يتأخر قليلا حتى يتضح الصبح وحتى يتلاحق الناس. لأن الناس قد يتأخر قيامهم إلى الأذان يحتاج إلى الوضوء والتهيؤ، فينبغي الإمام أن يراعي هذه الأمور وألا يعجل. والله أعلم. نصف الليل كما تقدم في حديث عبد الله بن عوف.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف رحمه
الله وعن أبي محذورة هو المؤذن المعروف رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: أول وقت إمام الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله.
رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا، وللترمذي رحمه الله نحوه من حديث عمر وهو ضعيف أيضا. هذا الحديثان يدلان على فضل أول الوقت، وأن أول الوقت مقدم على وسطه وعلى آخره لو صح، ولكن قد أغنى عنهما بحمد الله غيرهما، قد أغنى عنهما الأحاديث الصحيحة دل على انه كان يصلي الوقت في اول وقتها. جاء في الحديث الصحيح المتقدم افضل الاعمال الصلاه في وقتها, في وقت على وقتها, في وقت في اول وقتها. فالحديث الصحيح داله على ما دل عليه هذان الحديثين الضعيفان, هو ان الصلاه في اول وقت مطلوبه وهي افضل, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ذلك الا يعرض له عارض. قد يعرض له عارض فيؤخر عليه الصلاه والسلام, ولكن غالب عليه الصلاه والسلام وتقدم الصلاه في اول وقتها, ظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر, الا اذا عرض عارض. ومن ذلك ظهر اذا شد الحرب, فانه كان يندم الى تاخير الظهر حتى الافراد. كذلك العشاء اذا تاخر جماعه اخر عليه الصلاه والسلام, والا فالاصل انه كان يصلي الصلاه في اول وقتها, لكن بعد الاذان بشيء يتيسر المتوضئ يتوضا ولقاض الحاجه يقضي حاجته ثم يحضر. فما كان يبادر بعد الاذان بسرعه, بل كان يؤخر وقتا حتى يحضر الناس ويتلاحق الناس ويتوضا المتوضي ويصلي الحاجه بحاجته. وكان في المغرب اكثر سرعه من غيرها كما تقدم, كان يصلي المغرب وما يصرف الناس, وان احدهم لو يصلي واقع نبذه كان يبكر بها, ولكن بعد ايضا وقت بعد قليل من الاذان كان الصحابه يصلون بعدها ركعتين. كان يقول صلوا قبل المغرب, صلوا قبل المغرب, ثم قال اهتدي لمن شاء. فدل ذلك على ان حتى في المغرب ما كان يبكر بها, ما كان يقيمها حال الاذان وبعدها ركعتين, لا بل كان يفصل بين الاذان والاقامه بعض الوقت كما تقدم. لكن هذا الحديث ضعيف كما قال المؤلف, ضعيف جدا. وهكذا ابن عمر ضعيف جدا, فالحديثان ضعيفان وفيهما تفصيل. الوقت رضوان الله هو وسطه رحمه الله واخر عفو الله, ويفصل الوقت وان الوقت من فعلها في وقت في اول وقت استحق رضوان الله, ومن فعلها في وسط استحق رحمه الله, ومن فعلها في اخره استحق عفو الله, يعني انه فعل ما لا ينبغي فعله لكن الله عفى عن هذا سبحانه وتعالى. ولا حديث صحيح كلها داله على ان اخر الوقت جائز وليس فيه ذنب, لان قول عفو الله قد يوهم انه ذنب ولكن عفى الله عنه, فليس في تاخيرها باس, ولكن فعلها في اول وقت افضل واولى الا اذا دعت الحاجه للتاخير لعله من العلل كتاخير الجماعه في العشاء وكشده الحرب الافراد او لاسباب اخرى تقتضي ذلك. والعله في حديثين ان في اسنادهما ويعقوب بن الوليد المدني قال في احمد رحمه الله انه كذاب, فلهذا ضعف الحديثان المذكوران. والحديث الثالث حديث ابن عمر, والرابع حديث عمر بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين, وفي لا صلاة بعد طول الفجر إلا ركعتين الفجر. هذا الحديثان دلان على أنه لا ينبغي للمسلم أن يصلي بعد الفجر إلا سنة الفجر, وأنه وقت نهي. وهذا هو ظاهر الأحاديث الصحيحة الكثيرة أن فيها لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس, ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وقد جاءت هذه الأخبار متواترة مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة كثيرة من الصحابة فوق العشرين, كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر. وهذا الحديثان منهما منها, ويدل ايضا على ذلك انه صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي بعد الفجر الا سنه الفجر كما اخبر بها ابن عمر وحفصه وغيرهما رضي الله عنهما, كان يصلي بعد الفجر سنه الفجر فقط, اللهم صل عليه وسلم, ثم يصلي الفريضه بعد ذلك. هذا هو المشروع للمؤمن والمؤمنه بعد الفجر, انما يشرع لهما سنه الفجر فقط ركعتان, وكان يحافظ عليهما في السهر والحضر عليه الصلاه والسلام. سنة الفجر كان لا يدعوهما سفرا ولا حضرا, وهكذا وتر تاج من الليل. أما سنة الظهر والعصر, سنة الظهر والمغرب والعشاء, فكان يدعوها في السفر عليه الصلاة والسلام ويقتصر على الفريضة. لكن لو أن الإنسان صلى في بيته سنة الفجر كما هو الأفضل في البيت, ثم جاء المسجد ولم تقم الصلاة, فمشروع له أن يصلي تحية المسجد على أصح القولين, لأنها من ذوات الأسباب, فالسنة والأفضل يصليهما قبل أن يجلس, وإن جلس فلا حرج, لكن الأفضل أن يصليهما يرجح قولي العلماء, لأنها من ذوات الأسباب كصلاة الطواف في مكة وكصلاة الكسوف إذا خسرت الشمس بعد العصر, فإن السنة تصلى ذوات الأسباب عند وجود أسبابها. والحديث الخامس حديث أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية, أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها, توفي سنة 62 من الهجرة, وهي آخر أمهات المؤمنين الموتى رضي الله عن الجميع. تقول أن النبي صلى العصر ثم دخل بيتها وصلى ركعتين, فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن, فقالت له أفنقضيهما إلى فتنة؟ قال لا, وأصله في الصحيح صلى الله عليه وسلم دخل فقام يصلي بعد العصر, فاستنكرت أم سلمة ذلك لأن بعد العصر ليس محل صلاة. قالت الجارية اذهبي إليه وقل إنك نهيت عن صلاة بعد العصر, فإن أشار إليك فتأخر عنه, فأشار إليه وتأخرت عنه, فلما صلى أخبرها عليه الصلاة والسلام أنه شغل عن سنة الظهر بسبب وفد قدم عليه فصلىهما بعد العصر. وفي حديث سلمة هذا الذي رواه أحمد أنها سألته أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. هذا يدل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأن قضى سنة الظهر بعد العصر من خصائصه، ولا يشرع للأمة إذا فاتت سنة الظهر أن يقضوها بعد العصر لهذا الحديث. وهذا الحديث سنده جيد، فإنه رواه أحمد رحمه الله عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان أبي صالح السمان عن أم سلمة، وهو سند لا بأس به، فيدل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ولأبي داود عن عائشة بمعناه، لعله يريد ما روى أبو داود وغيره أنه كان صلى ركعتين بعد الظهر بعد العصر بدلا من سنة الظهر ثم أثبتها. ولما يقولون إن إثباتها من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أما كونها تقضى فقد ذهب بعض العلم لأنها تقضى، ولكن هذا الحديث حديث سلمة يدل على أن قضى والإثبات كلهم من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فلا تقضى سنة الظهر بعد العصر، ولا يشرع أن يصلى بعد العصر إلا له صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا عمل شيء أثبته. هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قد روت عائشة رضي الله عنها بأسانيد صحيحة أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين. قال أهل العلم هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام لأنه نهى عن ذلك، وكان إذا عمل شيء أثبته، فلما صلى هاتين ركعتين بعد العصر أثبتهما بعد ذلك واستقرتا، والله جل وعلا يخص نبيه بما يشاء سبحانه وتعالى. نعم.
يعني يكون القضاء في وقت آخر،
في وقت لا، ما انتهى، ذهب وقتها،
ذهب
وقتها، ظهر الحديث، ظهر السنة لا تقضى، بخلاف سنة الفجر فإنها تقضى بعد طلوع الشمس وبعد الفجر أيضا، أما بقية السنة فلا تقضى، ذهب وقتها.
ولو في وقت آخر في غير وقت النهي؟
ظهر النصوص لا تقضى،
نعم.
هذا من تخفيف الله ورحمة الله سبحانه وتعالى.
لكن
جماعة
في
شهر يجسر
لكن
جماعة
المسجد هل أتم
الجماعة؟ إذا كان يصلي مع الجماعة يتم مع الجماعة ما يجلس، إذا أتم مع الجماعة
يجلس،
أو إذا صار يصلي مع الحاضر مع الإمام الحاضر صلي أربع،
كنا مساورين
الصلاة، صلي تحية المسجد أو صلي ركعتين بعد بيت هذا كان سنة الوضوء، لكن ما هي بالراتبة، أفضل ما هي بالراتبة، صلي ركعتين سنة الوضوء. هل بين كل أذن صلاة بين كل أذن صلاة؟ لا بأس، غير الراتب. نعم، نعم، سنة كان النبي يتهجد بالليل عليه الصلاة والسلام، وهذه تبع الوتر، مقدمة الوتر. نعم، الوتر
يقضى،
الوتر مشفوعا كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان النبي إذا فاته وتره من الليل مرض أو نوم صلى مثل من النهار ثنتين إذا تركه، كان غالي يصلي 11 في وتر في الليل صلى الله عليه وسلم، فإذا فاته شفاءه بواحد وصلى ثنتين إذا تركه.
لكن الشيخ هل يقضي قبل صلاة الفجر أو يقضي بعد الصلاة؟
لا، إنه بعد ارتفاع الشمس، يعني وقت التطوع.
قبل الصلاة الذين عجزوا
مستعدين. نعم.
قبل صلاة الفجر.
منع إلى خطبه. يكون حوله ولا صوبه بدخول وقت الصلاة. ثم وذكر عظيم. يعني ينفع العبد أو في أجر عظيم ولا أسمعه شيء لا شهد يوم القيامة، فضله عظيم، ومستحب لمن سمعها أن يجيبه ويقول مثل قوله، ومن أسباب دخول الجنة الإجابة بصدق وإخلاص، من أسباب دخول الجنة كما يأتي إن شاء الله في أحاديث الإجابة، ويتأمل كذلك من ركباية كما يأتي عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الانصاري خزرج بن محمد صحابي مشهور، يعني مشهور بانه راوي الاذان، ولهم صحابي اخر يقال عبد الله بن زيد بن عاصم المازري راوي حديث الوضوء مشهور. قال طه بي وانا نائم رجل، فقال الى اخره. اسباب هذا الحديث انهم تذاكروا ما يعلمون به وقت الصلاه في هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة، فيتحيرون وقت الصلاة ويحضرون في الوقت الذي يصلى فيه، فتذاكروا يوما ماذا يفعلون حتى يعلم الوقت، فقيل لو أوقيت نار حتى يعلم بها الوقت، قالوا الصلاة من عمل المجوس، فقيل لنا ربنا خمس اللهم من عمل النصارى، فقيل بوك من عباد اليهود وصحوا فيه للناس حضور، فقال هذا من عمل اليهود، ثم ما مر رجل له عبد الله بن زيد ومر به شخص وبه يده ناقوس فقلت له قالت من الناقوس يا عبد الله؟ فقال ما تصنع به؟ قالوا نهدي بالصلاة نهدي بالصلاة. قال لا أدلك ما أعلمه خير من ذلك؟ تقول الله أكبر الله أكبر ثم ذكر أذان من؟ ذكر أذان مربعا أربع تكبيرات في أوله الشهادتين مثناء والحياة مثناء تكبير في آخر مثناء ثم التوحيد واحدة ثم أقام ثم تنحى قليلا مقال تقول بعد ذلك الله أكبر ذكر الإقامة في التكبير في أولها وفي آخرها وفيها أتقام الصلاة أتقام الصلاة وهناك أفراد يعني ما عدا التكبير في رواية عبد الله بن زيد التنية وهو فرد نسبي لأن اثنين بالنسبة للأربعة كالفرد من واحد من اثنين فالتكبير فرد نسبي لأن التكبير والأذان أربع فيكون جعلها اثنتين فرضا نسبيا ولهذا ذكر عبد الله بن زيد أنه كبر في أول إقامة وفي آخرها مرتين. فأخبر النبي ذلك لما أصبح النبي أخبره بالواقع قال له سنة هل رؤيا حق ثم أمر به أمره أن يلقيها على بلال وأمر بلال ينادي بها وجاء في الصحيح أن عمر جاء بعد ذلك قال إنه رأى مثل ما رأى عبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع. هذا يدل على شرعية هذا الأذان وأن أسباب الرؤية الصالحة وأسبابها أيضا نظرهم وتشاورهم فيما نادى به الصلاة حتى هداهم الله وأرشدهم بهذه الرؤية الصالحة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأذان وصار الأذان مشروعا بإقراء النبي له وأمره عليه الصلاة والسلام. وإن كانت الرؤية سببا لكن إنما كان مشروعا لأنه استقر في الإسلام بسبب أمر النبي به وفعله له عليه الصلاة والسلام. وزاد في آخر قصة قبل بلال صلاة خير من النوم روى أحمد القصة بعد حديث عبد الله بن زيد وذكر المؤلفون هو يهمنا من حديث عبد الله بن زيد وليس كذلك وإنما ساقها بعد ذلك أن بلال دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عليه قالوا إنه نائم على الأذان فقال الصلاة خير من النوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في أذانك لكن حديث هذا في سنة ضعف وانقطاع يعني من رواية عبد الرحمن بن بلال ولم يسمع من بلال وجاءت ثابتة من حديث أبي محذورة صلاة الله من النوم من حديث أنس بن خزيمة فهو مشروعة في الأذان أذان الفجر وهل تسرع في الأذان الأول الذي ينبه به الناس أو في الأذان الأخير الذي بعد طلوع الفجر على قولين ذكر ابن رسلان وجماعة أنها في الأول الذي ينبه به الناس أخذ من رواية في الأول يعني الأول رواية أبي محذورة صواب أنها تنادى في الأخير الأذان الأخير لأنه هو الأذان الشرعي الواجب المعتمد لتعريف الفجر والدعاء إليها وإعلام بدخول وقتها ولأنه الأذان المطلق الأذان الفجر المطلق هو أذان الفجر عبادة طلوع الفجر هذه كلمة تكون فيه لإعلام الناس أن الصلاة التي فرضها الله على عباده خير من نومهم في هذا الوقت وأن واجب عليهم الجدار والمسارعة إليها بدلا من النوم. ويدل على هذا أمور منها أنه لم يعرف أن أبا محذورة كان يؤذن أولا لما كان في مكة يؤذن بفجر بعد طلوع الفجر كما علمه الرسول إذا طلع الفجر فقل كذا وكذا فعلمه النبي يقول هذا إذا طلع الفجر فسماه أولا لأنه بالنسبة للإقامة أول والإقامة هو الأذان الثاني فهو أول بالنسبة للإقامة والإقامة هي الأذان الثاني كما في الحديث بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة ومنها ما جاء في الصحيح حديث عائشة أنه كان في الدعوات الأولى إذا سمع الدعوة الأولى صلى ركعتي الفجر ثم خرج فالدعوة الأولى هي الأذان الأول هي الأذان وهي الأذان الأول بالنسبة للإقامة. هذا هو الأظهر في الروايات أن اتبعها ونظر فيها والله سبحانه وتعالى أعلم. وحديث ابن خزيمة هو أي بما تقدم من شرعية هذه الكلمة سواء كلمة النوم في الأذان الفجر وأنها تقال بعد الحيالتين وقبل التكبير الأخير. حديث ابن محيورة يدل على شرعية الترجيع في الأذان الرسول علمه الأذان وعلمه الترجيع فيه والترجيع فليأتي بالشهادتين مرة بعد مرة ثم ترجيعا يرجع إليها بعد مجيئه بها رجعت إلى كذا ثم عدت إليه فيأتي بها الله بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن رسول الله بصوت يسمعه من حوله ثم يرفع صوته كسائر الأذان صوتا مرتفعا كبقية الأذان حتى يسمعه البعيد. قال بعضهم لعل السر في ذلك تثبيت التوحيد في قلوب الناس وحثهم على التدبر والتأمل لأن هاتين الكلمتين هما أعظم الكلام وأفضل الكلام. فلهذا قال بعضهم لعله أيضا ليتحقق أبو محذورة هاتين الكلمتين ويستفيد منهما بالتكرار لأن حديث أحد من شرك. ولكن ليس الأمر بظاهر في هذا أبو محذورة بل أمر عام، إذا فهم تكرارهما فإذا لجميع السامعين ينتبهوا لهاتين الكلمتين ويتكبروهما بالتكرار، لأن التكرار يلفت النظر لما لا قدرت. فليضع من شأنهما قدرة التأمل والنظر في معناهما، لأن هذا من أسباب الخلوص من الشرك والعناية باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. كان بلال لا يرجع لأذانه، اختلف الناس أيما أفضل، هل أذان بلال يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه ترجيع، أو أذان بأبي محذورة لأن الرسول أمره بذلك على قول الله، منهم من فضل هذا ومنهم من فضل هذا. وهذا من باب التنوع، من باب الثلاث التنوع، وكلاهما جائز ترجيع وعدم، لأن فعله محذورة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتركه بلال بأمر النبي لا شك، لو أمره النبي صلى الله عليه وسلم فعل. هذا يدل على أن الأمر واسع وأنه من الثلاث التنوع، مثل أنواع التحيات وأنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنواع الاستفتاحات كلها جائزة، من فعل هذا فلا بأس ومن فعل هذا فلا بأس. ولا شك أن ما كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، لأنه لا يختار النبي إلا الله الأفضل عليه الصلاة والسلام، ولعله أمره ينادي بهذا في أهل مكة لأسباب اقتضت ذلك. ثم استمر الأمر عليه إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم فاستقرت سنة وشريعة بوفاة عليه الصلاة والسلام. وإذا فعل المؤذن بعض الأحيان رجع تارة ولم يرجع تارة فلا بأس، مثل إحياء السنة والإعلام بأن هذا جائز وهذا جائز، هذا هو أصح ما قيل بهذا، وهو ما نقل ابن القيم رحمه الله في فلسفة ابن تيمية والمحققين، إن هذا من باب التنوع فلا خلاف الحقيقة، ولا ينبغي إطالة الخلاف فيها ولا كثرة الكلام في هذا، فالأمر فيه واسع. فالتحيات جاءت على أنواع، صلاة النبي جاءت على أنواع، استفتاحات جاءت على أنواع، هكذا الأذان على أنواع من الترجيع، فلا بأس بهذا وهذا، كله سنة. نعم. وفي هذه أبي محذورة ذكر في رواية مسلم التكبير عليه مرتين، الله أكبر الله أكبر، ولكن رواه أحمد والأربعة بتربيع التكبير، وهذا هو المحفوظ من حديث عبد الله بن زيد ومن أذان بلال كان يربع في أول الأذان، ورواه مسلم في بعض النسخ مربعا كما قال صاحب المنتقى، وذكره القاضي عياض في إحدى رواية مسلم تربيع التكبير في حديث أبي محذورة. قال حافظ عبد البر رحمه الله إن التربيع ثابت من طريق الثقات من حديث عبد الله بن زيد بن عبد الرب الأنصاري ومن حديث أبي محذورة، فلا إشكال في ذلك، ولأنها زيادة من الثقات فتقبل. الحديث الرابع حديث أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم لك كلام فراد وياتي كلام عليه. وأنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويكثر الإقامة، هذا هو السنة، من أمر يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمره النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أمرنا أو نهي أو نهينا أو أمر فلان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله الصحابة، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الأصول. وذكر المؤلف في رواية النسائي لتأكيد هذا المعنى، وأن النسائي أمر النبي بلالا لتأكيد أن الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. يشفع الأذان يعني يأتي بشفعا ثنتين ثنتين، وفي أول أربع تكبيرات لأنها شفع أيضا، ويترى الإقامة يفردها واحدة واحدة، إلا الإقامة إلا قد قامت الصلاة فإنه يكررها مرتين، وإلا التكبير كما سمعت في حديث عبد الله بن زيد يكرر التكبير فإنه الإقامة مرتين، هذا هو المحمول وهذا هو الأفضل، إفراد الإقامة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، أقامت الصلاة أقامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فالإفراد في الشهادتين في الحيالة. أما التكبير فيثنى كما في رواية عبد الله بن زيد، وهو إيتار نسبي بالنسبة إلى تكبير أربع. وقال بعضهم بل يفرد التكبير أيضا أخذ من ظاهر حديث أنس، ولكن حديث أنس مجمل محتمل فيفسره حديث عبد الله بن زيد وما جاء في معنى، وهو تثنية التكبير في أوله وفي آخره وفي الإقامة وفي آخره. وجاء في حديث محذورة بعد رواية محذورة ما يدل على أن الإقامة كالأذان وأنها يطالبها كالأذان مع زيادة قد قامت الصلاة، وهذا قاله جماعة من العلم، قالوا أنه يشفع الإقامة كما يشفع الأذان، فإن صحت الروايات في هذه المحورة في شهر الأقاء إقامة فهو من باب التنوع. وهذا نوع من العلم لا 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 لم تصح من أحد من حضورة يعني تربيع الإقامة في أولها كالأذان، فإن صح تربيع الإقامة فهو من باب التنوع كما تقدم. وإن لم يصح فمثلا ما قام هذا الحديث أنس من إيتارها، وإيتارها يكون بالتكبير أولها مرتين فقط، ويكون التكبير أربعة مختصا بالأذان فقط. فلا بد أن يراجع تراجع الروايات إن شاء الله ويخبركم بغير هذه الجلسة نراجع روايات من محذورة في الكتب التي خرجتها لما لم يتهجأ في الروايات السندية أنه ربع، فإن ثبت أنه ربع في الإقامة في أولها فهذا من باب التنوع. وأما تجد فيها فقد جاء في حديث محذورة فهو من باب التنوع.
ترجع في الشهادتين يا شيخ،
ترجع في الشهادتين بس في الشهادتين فقط، اما اطلاع ما في ترجع.
صفه
الله اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان رسول الله، اشهد ان رسول الله، ستعود فيها ثم يعود ياتي بها وسط الوطن.
لكن ان قال مثلا الشهاده مرتفعه ثم رجع
لا السنه هو البدء يبدا بالخط ثم رجع، هكذا جاءت السنه.
ترجع خطا الصوت على
لا ترجع له رجع رده رده
والله.
يعني يطلع
هنا
يقول إثارة
الإقامة
توتر الإقامة أفراد يعني فرد هذا الثابت، هذا أثبت ما جاء إثارها يعني إفرادها يعني مثل ما قال هذا الزوج والإقامة فرادة إلا التكبير فإنه يثنى، وإذا قد قامت الصلاة فإنها تثنى قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.
والله
لهذا جعلنا العلم على أن من ترك الأذان عمدا يقاتل البلد إذا تركها، يجب قتالهم حتى يلتزموا بهذه الشعيرة. يقول لها فرض كفاية وامتنعوا، جاز لولي الأمر أن يقاتلهم حتى يقيموا هذه الشعيرة العظيمة. لكن الصلاة صحيحة، لو تركوا الصلاة صحيحة، لكن يأثمون بالتعمد.
نعم. إجابة المؤذن من الرابي.
نعم. إجابة المؤذن
من
الرابي. الظاهر لا، ما نعمل. نعم.
الزيادة.
نعم.
يعني بعد
الكلمات تمليل التنبيه لهذه
أورد فيها
عن نفس تنبيه
يعني
في لا ما ينبغي التلحين، هذا ما هو طيب. التلحين ما هو طيب، مكروه على أقل شيء كراهته. ينبغي يكون سمحا للأذان، قال سمحة يهربها ويعطيها بعض الشيء يقص الأذان حتى يبلغ الناس، لكن كونه مثل اللي غني يطول هذا ما ينبغي، هذا أقل أحوال كراهة شديد.
طيب يعني ما ينبغي يعني لمن
له
حمراء ان
يمنع هذه ملح اذا وجد، وبعد يبقى في الحرمين ويمنع اولادهم اذا ظهروا عنهم بعض المؤذنين يطول، وبعض الناس في مسجد الامام اذا غفل عنه يطول. ينبغي للامام يلاحظهم، الامام والعيان يلاحظون المؤذن حتى يمنع من هذه الاشياء الزائده.
الذي
تفوته الصلاه
المشروع في حقه اعاده الاذان مع الاقامه والاكتفاء بالاقامه فقط،
ظاهر تكفي الإقامة، ظاهر تكفي الإقامة، يعني الأذان قبل بدء الصلاة وعلم الناس تكفي الإقامة.
هل في دليل رجيع؟
نعم.
أي دليل على كراهة؟
كراهة إيش؟
التلحين بالأذان.
لأن لا في التلاعب، في التلاعب، في التغني، في الغنى، ما له داعي. والواجب أن تتابع الألفاظ على وجه العربي الذي قد يأتي بها المؤذن ويعلم من بعده. مثلا أشهد أن لا ثم أنت أصوء نفس الزائد نفس الآخر، ما له حاجة تخلهم، ما له حاجة شريعة جائزة على ما تكلم. مرة أن عمر بن عبد العزيز قال أنه قال أنت أول أذى سمحوا لله حتى زنا.
نعم
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 لا الأذان تسبيح مو بدعة، ما دام بالتسبيح لا، ما دام بالتسبيح ما دام بالأذان، لكن إذا جاء وقت الأذان يجيب المؤذن لا يسبح، الله يجيب المؤذن ثم يسبح يصلي بعد ذلك العشاء. لكن الأول يجيب المؤذن، يسمع المؤذن يجيبه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتفرغ للتسبيح وغيره عبادات.
أيه يقصد يا شيخ في بعض البلدان لما أذن الأذان الأول ما نعرف يسبح؟
علمت أن الأذان هو مؤتمر، ما يسبح بدل الأذان. بدعة تسبيح بدل الأذان بدعة.
شيخ حديث ترجيع إذا أربع تهولت لغيلان فبادر الأذان، كيف صيغة الأذان؟ إذا تهولت لغيلان فبادر الأذان
يرفع صوته بالأمان حتى يحجبهم تهربوا، لأن الإذان إذا شطع سؤال إذا أدبر له مراد في الحديث الصحيح الصحيح، إذا انتهى رجع إذا سمع الإقامة أدبر هو يقول من هذا
نفس صيغة الأذان هذا.
لا 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 ل
ترجيع أربعا سرا في الشهادتين أو يسر في الشهادة الأولى مرتين ثم يرفع صوته
لا يتهى ولكن جميع سر خلطا ثم يعودها كلها رفعا
ستمان أربعا سرا
أربعا سرا أربعا ست ساعة عشر خلطا نعم
سبب رد الحديث أو علي هذا الحديث
الانقطاع مشهور ان عبد الرحمن ابي هريره ما ادرك بهذا ولا سمع منه ولا لقيه في عده اخرى ظهر بعض الروايات من جهه فلان يعني لكن ثابت من جهه المحذوره من جهه انس نعم
طيب يا شيخ
نعم
اذا كنت
في
مسجد
ملزوم
في الاذان وفاتتك الاذان بعدين تصلي المسجد تقوم الاقامه اللي في الصلاه
نعم
ما يجري
شيء يقيم السنه ما يقيم ولا صلاة الإقامة صحة الشيخ تجي
المصلين
يقولوا
لي ما
أذنت ليه كذلك لا أذن أذن المسجد أذن المسجد أذن حصل أذن
إذا أذن المساجد الأخرى وتأخر مثلا أذن هل يؤذن ولو بعد مثلا مضي نصف ساعة على أذن
محمد أقرب عندي والله أعلم ما يؤذن المؤذن كثر يعني أذان متأخر يؤذيهم الناس يعني حصل بهلبس على الناس كل فرط كسل تأخر يكفي الإقامة هذا ما سمعوا الأذان مثلا هذا مسجد يسمعون جماعة المسجد يسمعون الأذان اللي حولهم كفى أن إذا تأخر
إذا سمعوا المقيم ماذا
يفعل؟ لا تمسك أن يترتب عنها شيء وينبغي أن يلاحظ هو إذا كان المؤذنون بعيد عن بعض الشيء وقد ينتظره جماعة المسجد ينتظرونه أو قد يأكلون من وجب يحسبونه يعني الليل هذا مشكلة هذا يعني يترتب عليها لو أذنوا قد تأخر عنهم بعض الشيء بل يكون أولى لتنبيه من حول المسجد حتى يحضروا حتى لا يتأخروا عن الصلاة وحتى لا يستمروا كان في مثل رمضان في الأكل يتنبهوا الصبح دخل الحاصل إذا كان ما هناك حاجة يعني لأذان إذا يسمعون المؤذن حول كثير حول المسجد هذا مثل ما يقع في بعض الحارات مساجد كثيرة ومكبرات الآن موجودة يسمعون مؤذنين ثلاثة أربعة غير مؤذن المسجد من كثرة المؤذن هذا إذا تأخروا في فائدة في أذان لا إهام وكسل نعم
إذا سمع المقيم ماذا يفعل؟
نعم
إذا سمع
مثل أذان يجيب مثل ما يجب المؤذن لأن هذا نعم
في نفس أذان الملحون هل يجب الإجابة فيه؟
نعم لا اللحن ألا أداء يؤثر أداء يغير معنى
ما أكون يعني أنه عالي هذا الأذان ملحون يعني
يجب ألا ألا يغير هذا يعني ما يؤثر الظاهر مثل أشهد أن محمد رسول الله ما يؤثر ما يؤثر في معنى شيء فيجاب المؤذن ولا لحن يعني وفي أشهد بقى
بالمعنى
يجب حديث حيفة وهو بن عبد الله الشوائي مشهور صحابي جليل من سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه كان من أصحاب علي وكان على شرطته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 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 رأيت بلال يؤذن وأتبع أفواهه ها هنا وها هنا وأصبعه في أذنيه رجعه من يكفي وصحه ولمال وجع أصبعيه في أذنيه ولأبي ذا ينوع عنقه لما قال حي على الصلاة حي على الفلاح ولم يشتد وأصبه الصحيحين أصبح هذا الحديث الصحيحين من حديث أبي جحيفة أنه رأى بلال يؤذن وجعل يتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح هكذا روى الشيخان عن أبي جحيفة وفي هذه الروايات زيادة أصبعه في أذنيه يعني يجعل أصبعه في أذنيه لأنها أنزل لصوت فجعل أصبع في أذنين خفي عليه بعض صوته فيزداد مساعدة في الصوت ومبالغة في الصوت لأنه يبلغ البعيدين والسنة أن يرفع صوته حسب إمكانه وجعل الأصبع في أذنين ما يعين على ذلك وهذا من آداب الأذان من يشرع في الأذان العناية بدل الوسع في رفع الصوت حتى يبلغ ما أمكن من البعيدين عن المسجد وفيه أيضا من الفوائد أن السنة أن يميل برأسه يمينا وشمالا إلى الحيعلة ويلتفت يمينا عند حي على الصلاة وشمالا عند حي على الفلاح ليبلغ من يمين المسجد عن شماله وليعرف من يراه من بعيد ومن هو لا يسمع أنه مؤذن وأنه فاته يمينا وشمالا وواقف على محل مرتفع يشعر به يعني يشعر من رآه من بعد ولا يسمع الصوت أنه يؤذن أبي وعن أبي محذر رضي الله عنه يستدل يدل على أنه لا أحد يلي سجارة ولا يشعر السجارة إنما يخفي أن يلتفت عن يمينه وشماله هذا هو السنة ولا أعلم في سجارة شيء يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما المحمول هو أن يلتفت عن يمينه وشماله حال الحيالة والحديث الثاني حديث أبي محذورة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعجبه صوته تعلمه الأذان تقدم أنه سمع صوت مؤذنين يوم حنين والجماعة لما سمع أذان المسلمين صاروا يؤذنون بأذانهم كالمستهزئين فسمع صوت أحدهم فأعجبه صوته وكان يقول أبا محذورة فدعاه مؤذن عنده رجلا رجلا فعرف صوت الذي سمع وأبو محذورة فدعاه ومسح على ناصيته ودعا له فوقع في قلبه الإسلام وأسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن في أهل مكة وعلمه التبليغ كما تقدم. الحاصل من هذا الدلالة على أن ينبغي التماس حسن الصوت للأذان وأن مهما أمكن أن يكون المؤذن حسن الصوت فإنه أبلغ به دعوة الناس إلى الصلاة وإصرائهم بصوته إذا سمعوه حسن الصوت يدعو إلى الإصراء وإلى الإجابة وإلى التأثر بالأذان وإلى حضور السامع إلى المسجد خلاف الصوت الذي بخلاف ذلك فإنه قد ينفر من سماعه وقد ينفر من إجابته وقد ينفر من الإصراء إليه بعض أصوات المؤذنين ليست بذلك فينبغي للمسؤولين عن الأذان أن يختاروا مهما أمكن مهما تيسر أن يختاروا من هو عند صوتا ومن هو أحسن صوتا حتى يكون ذلك أقرب إلى الإصراء إليه والاستماع له وإجابته والتأثر إليه. والحديث الثالث حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه رضي الله عنه هو صحابي وأبو الصحابة أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين غير أذان ولا إقامة رواه مسلم في الصحيح ونحوه من متفق عليه ابن عباس وغيره صحيح ابن عباس أيضا وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه يصلى العيد بلا أذان ولا إقامة هكذا جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عباس وجابر بن سمرة وغيرهم أنه صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وهذا السنة ليس بلا أذان ولا إقامة ولا عند الصلاة الجامعة إن الصلاة الجامعة تقال في صلاة الكسوف وأما العيد والاستسقاء فليس لهما نجاة لا بصلاة الجامعة ولا بغيرها كما أخبر الصحابة أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينادى لصلاة العيدين لا بالأذان ولا بالإقامة ولا بغير ذلك وما يفعله بعض الناس وما قالوا بعض الفقهاء من المستحبة صار ينادى لها الصلاة الجامعة لا وجه له ولا ينبغي ذلك نعم لأن خلاف السنة سم
الله مؤذن يضع أصبعه يعني السبب الحين في السماخ الأذنين
نعم لأن يسد الأذن حتى يعني يضعف سماعه الصوت فيزيد فيزيد فراغ الصوت
المقصود يا شيخ يعني مثلا التركيز بالأذان كما يفعل إخواننا المسلمين ولا حسن الصوت أو بدون
الصوت ترتيب غير حسن الصوت ترتيب هنا يعني يأتي صوت غير ليس بحجم يقطع الأذان والأذان جزم ما يتابع الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر يعني يقطع هذا هو السنة
ما بعد هذه الأحاديث متعلقة في الصلاة بين المغرب جمع الصلاة طيب والمغرب والعشاء في مزدلفة وفيما ينام الإنسان عن الصلاة صلاة الفجر وغيرها ماذا يفعل عن أبي قتادة الأنصاري الحديث الأول والحارث الربعي الأنصاري الفارس المعروف رضي الله عنه الحديث الطويل ينوم على الصلاة فلم صلاتهم من خيبر وقد بقعت مثل هذه الحادثة وبقع هذه الحادثة النبي مرات في أسفاره وفيها كلها أنه يصلي كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام في الوقت في بعضها أنهم لم يستيقظوا إلا بحر الشمس في بعضها أنه قال لبلال اكلنا الفجر استند إلى راحلته يكلأ الفجر وجعل وجه للشرق
فأخذته عيناه ونام فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس. فقال له النساء يا بلال، قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسي. المقصود لها أنه وقع مرات، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي كما كان يصلي، يأمر الناس بالوضوء ثم يأمر فيؤذن ثم يقيم فيصلي كما كان يصلي في الوقت. لبعض أنه مقتاد الحال من مكان إلى مكان آخر، وقال هذا مظهر ما فيه الشيطان، فاستحب دل على استحباب انتقالهم إذا تيسر ذلك عن المكان الذي طلعت عليهم الشمس وهم نيام فيه. ويدل الحديث على أن من نام عن الصلاة وحكم ذلك وحكم من نسيها أيضا، فإن يصليها كما كان يصليها الوقت، يصليها بأذانها وإقامتها وراتبتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلى بأذان وإقامة وصلى سنة الفجر ثم صلى الفجر عليه الصلاة والسلام. هكذا من وقع له ذلك يفعل كفعله صلى الله عليه وسلم. ثم قال إذا كم يقال فصلوها لميقاتها، يعني الوقت على حال ما تغير، الوقت الآخر صلى في ميقاتها بعد ظهر الفجر. وفي من الفوائد أن الفائتة كالحاضرة، صلى كالحاضرة، سواء جهرية جهرية كان سرية سرية، وأنها بالأذان والإقامة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فقال من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قد تلا قوله تعالى أقم الصلاة لذكري. الحديث الثالث، الحديث الثاني والثالث، حديث جابر حديث ابن عمر رضي الله عنهم جميعا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، أو أوضح جابر رضي الله عنه صلىها بأذان وإقامة وإقامتين مغرب العشاء. وجابر من أحفظ الناس لأعمال حج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اعتنى بالحج النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخره، من إحرامه من الحليفة إلى رجوعه إلى المدينة، اعتنى أبو جابر بذلك وساق أعمال النبي صلى الله عليه وسلم سياقة عظيمة. حديثه في هذا باب منسك عظيم مستقيم. وقد حفظ رضي الله عنه أنه صلى المغرب والعشاء في مزدلفة بأذان واحد وإقامتين، كل واحد إقامة، رواه مسلم في الصحيح. أما أسامة وابن عمر فلم ينكر الأذان، قال إنه على أسامة إنه صلاهما بإقامتين، رواه البخاري. وهكذا قال ابن عمر كما هنا في رواية أبي داود صلاها بإقامتين، رواية أخرى بإقامة واحدة، وهذه التي هي إقامة واحدة. وهم بعض الرواة أو نسيان ابن عمر في بعض أحواله، لأنه عاش طويلا وحج حجات كثيرة، ولم يتوفى إلا بعد حج عام 73 في آخر السنة أو في أول المحرم من سنة 74 بعد مقتل ابن الزبير. فلعله نسي بعض ذلك في بعض ما حدث به بعض أصحابه. ولهذا روى البخاري الصحيح عنه رضي الله عنه أنه صلاهما بإقامة كل واحدة. ينبغي يعلق هنا، فإن المؤلف هنا كانه نسي فعز الإقامة في إقامتين لأبي داود فقط. وهو في البخاري ثابت في البخاري أنه عن ابن عمر أنه قام لكل واحدة، ينبغي يعلق على زاده في الصلاة هذه، أن هذه الزيادة في البخاري نفسه الصحيح. وقد ذكر صاحب العمدة أيضا عبد الغني. الحاصل أن ابن عمر وأسامة وجابر اتفقوا كلهم على أنه أقام لكل واحد، ما عدا الرواية الشاذة عن ابن عمر أنه قال صلاه في قراءة واحدة فقط، هذه رواية شاذة وضعيفة مخالفة للحديث الصحيح. بقي الكلام في الأذان، فجابر ذكر أذانا واحدا، رواية ابن عمر أنه لم يناديه واحدة منهما. وفي الصحيح من حديث مسعود أنه أذن لكل واحدة، أذن المغرب ثم صلاها ثم صلى ركعتين كما في البخاري، ثم تعشى ثم أمر بالأذان للعشاء ثم بالإقامة ثم صلىها بعد ذلك. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي بينهما شيئا ولم يتعشى بينهما، وصلىهما جميعا كما قال أسامة وجابر، صلىهما جميعا ولم يفصل بينهما بصلاة ولا غيرها، سوى حط الرحال في حديث، سوى إناخة الإبن في حديث أسامة، قال فأناخ كل واحد بعيرة ثم قام صلى العشاء. فلعل مسعود اجتهد في هذا أو نسي السنة في آخر حياته، لأنه عاش إلى عام 33 الاخي ثلاثة عثمان او ثنتين وثلاثين رحمه الله، ولم يصرح بان الاذانين فعل النبي صلى الله عليه وسلم، امر بالاذان ولم يصرح بان الرفع، هو عمل موقوف عليه، والموقوف اذا خالف المرفوع فحجه المرفوع، والمرفوع من حديث جابر صريح في انه ادى الاذان واحدا فقط، وهو المعتمد في هذا الباب، صلى باذان واحد واقامته، وهذا وهكذا فعل في الظهر والعصر عند الجميع، صلاهما باذان واحد واقامتين، صلاه الظهر والعصر في عرفات هذه مثلها. واما قولنا ولم ينادي في هذه الروايه هي وهم لعله نسي ذلك، ولهذا قال ما قال، قد قاله جابر، والقاعده ان المفرد والحافظ مقدم على من يحفظ. والخلاصه ان السنه في صلاه الجمع في عرفات ومزدلفه وهكذا في الاسفار اذا جمع الانسان السنه في ذلك ان يؤذن اذانا واحدا ويقيم لكل واحده، ثم في حديث جابر هذا هو المحفوظ وهذا هو المعتمد. وعن عائشه بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بذلك يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي المؤذن المكتوب. هذا يدل على ان المؤذن يؤذن قبل الفجر، فان اذانه لا يمنع الصائم ولا يجوز دخول الوقت، لان المؤذن قد يخطئ، قد يغلط، قد يقصد التنبيه ما قصد اذان الفجر، يؤذن الفجر، فلا يحل الصلاه ولا يحرم الطعام الا بطلوع الفجر المتحقق الصادق، ولو كانت المده قليله. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم اذان بلال بليل، ومعلوم انه ليس بينهما الا قليل، وفي روايه اخرى ليس بينهما الا ينزل ذا ويصعد ذا، يعني ليس بينهما الا مده قليله. وفيه جواز اتخاذ المؤذنين، وأنه لا بأس أن يؤذن هذا قبل الفجر للتنبيه حتى يعلم الناس أن الفجر قريب، كما في رواية الصحيحين حديث ابن مسعود يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم للتنبيه. والأذان الثاني يكون لدعوة الناس إلى الصلاة ولإعلامهم بدخول الوقت حتى يمتنع الصائم والأكل والشرب حتى يصلي الإنسان صلاة الفجر كالنساء والمريض للبيت ونحو ذلك. يقول المؤلف وفي آخر الإدراج يعني قوله كان رجل أعمى، هذا المدرج يعني يدل على من كلام عمر ومن كلام الزهري، أما بما أن الرابي قال وكان رجل أعمى لا ينادي حتى يقال أصبحت أصبح، هذا هو المدرج. المدرج في الحديث وما يكون من كلام بعض الرواة، هذا مدرج يلحق بمثل ومن كلام بعض الرواة، هذا يسمى مدرج. وقال بيت رحمه الله والمدرجات في الحديث ما أدت بعض الألفاظ الرواة اتصل، فالمدرج هو هذا الذي يسوقه الراوي تابعا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيتوهم بعض الناس أنه من كلامه. من هذا ما في حديث ابن عمر قال نهى رسول الله عن الشغار، قال والشغار يزوج رجل ابنته على يزوج رجل اخرته وليس بينهما صداق، هذا من الادراج، هو من كلام نافع، وقيل من كلام مالك، والمحفوظ انه من كلام نافع من باب التفسير، وكثير في الحال كثير من الروايه ونبه عليه الحفاظ كما قدم لكم في البعث. وفيه من الفوائد انه لا باس يكون في المسجد مؤذنان او مؤذن واحد يؤذن اذانين، أحدهما قبل الفجر والثاني بعد الفجر، الأول للتنبيه على قرب الفجر يرجع القائم عن استمرار في الصلاة ويصل حتى يوتر، ويوقظ النائم حتى ينتبه ويستعد للفجر حتى لا يفلق على الناس. أما يؤذن قبل الفجر وليس هناك من يؤذن الفجر فلا، فتنزع الناس بهذا على أقوال، وأصحها وأرجحها أنه لا حرج في الأذان قبل الفجر إذا كان هناك من يؤذن بعد الفجر، سواء كان المؤذن نفسه أو مؤذن آخر، حتى لا تمس على الناس الامر مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فان بلا اذن قبل الفجر والمؤذن اذن بعد الفجر فازال اللبس ولم يقع اشكال، والمؤكد وابن مكذوم اسمه عمرو كما تقدم على الراجح اسمه عمرو. والافضل كما يدل عليه
هذا الأمر أن يكون الأذان الأول ليس بالبعيد من أذان الفجر، حتى إذا قام الإنسان لا ينام مرة ثانية، ينشط ويستعد، لأن إذا كان مبكرا قد يضعف الناس على القيام فلا تحصل به فائدة. يعني إذا قريب وسمعه الناس قاموا واستعدوا للفجر، وكان ذلك مما يعينهم على القيام. أما ما يفعله بعض الناس من تقديمه والتبكير به فهو غير موافق لهذه الرواية، وغير موافق للمعنى أيضا الفائدة. الحديث الرابع، الحديث الخامس، حديث ابن عمر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن بلال أذن قبل الفجر فأمره يرجع فينادي على أن عبد نعم. هذا الحديث ضعفه أبو داود وغيره، قالوا إنه شاذ. غالب الحديث الصحيح أن بلال أذن بليل هو واحد من حماد بن سلمة رضي الله عنه رحمه الله، وهم في هذه الرواية، ولهذا ضعفه الأئمة، ولعله دخل عليه من حديث عمر أو موقوفا، وذكر أبو داود هذا وقعت لعمر قال له فلان يقال مسروح فأذن قبل الفجر غلط، فأمر عمر ينادي حتى ينتبه الناس أن الأذان الأول لم يقع في الوقت، يعني الوقت بعد ذلك حتى يعيد من صلى بأذانه وينتبه، فلعله دخل عليه هذا في هذا رحمه الله. ثم يحدث فيه الحاضر فقال قوم المعبس هذه حالة ثم يأتي بالفائدة يعني معلوم بالنسيان ولا أقرب ولا حق ولا حق ولا حق من يتمها نافلة بالنسبة، وهذا محفوظ عن العمر لأنها لما تذكر وعليه واجبة يتم هذه نافلة والنافلة مطلوبة فائدة
ولا يخلق النية
إنه يتمها نافلة بالنسبة
لأنه السلام العصر كان يقلب منه الجهر إذا نقل لهم وقت العصر وصل العصر
ما يصبح
لا يصبح ثمها على أنه ثم هو في على أنها فريضة
ومنهما تحدث فأظهر أنه يتمها نافلة في أعطان نعم يعني واجب عليه التطهير وقد ذكر قبل أجله عليه الصلاة مثل من صلى من وجد الماء وهو الصلاة التيمم ذكر العلماء أن أرجح يقطعها ويتيمم لأنه وجد شرط قبل أجله المشروع نعم وفي أثناء
الشيخ كلمة الصلاة خير
صدق عليه فلم تجده أنا وجد نعم
كلمة الصلاة خير من النوم، لا صحيح أنها في الأذان الأول ولا الأخير؟
صحيح في الأذان الأخير في الفجر، طلع الأذان الفجر طلع اللي يسمى أذان الفجر، لأنه هو الأول الحقيقة، والثاني هو الإقامة. إن
شاء الله يجزيك.
أما ذاك أذان تنبيه فقط، مو أذان تنبيه ليقرأ الله ويرجع القائل. وقلت في حديث أبي هريرة الأذان الأول فسره في الرواية الأخرى أن أذان الفجر، الإقامة هي الأذان الثاني، هي الحديث بن حلوره. كذلك حديث عائشة كان يقول في الدعوة الأولى إذا فرغ المؤمن من الدعوة الأولى صلى ركعتين ثم خرج إلى الناس. الدعوة الأولى والأذان الأول هو الأذان الحقيقي الذي يعرض الله به، والأذان الثاني هو الإقامة بين كل أذان الصلاة بين كل أذان الصلاة.
لو تيمم وصلى وجد المحل حاليا، لو تيمم وصلى لكن وجد المحل ما يسلم بعد انتهاء الصلاة
وجد ليش؟
وجد الماء
ما عليه عادة وقع الموقع
أحسن
امسح إذا فرغ منها
أحسن نعم.
إذا نسي أمان عن صلاة غير صلاة الفجر يؤذن ويكون
ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة لما نام عن الصلاة هو هذا حكم واحد
حتى لو كان غير الفجر
لا غير الفجر حكم
واحد يؤذن ويكون بعد الوقت
نعم
يؤذن ويقيم بعد الوقت
نعم
شيخ اللي في البخاري من فعل ابن عمر او حكايه عن فعل الرسول
نعم مسعود
بالنسبه للاقامه لكل صلاه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل واحد لكن مسعود كل ما صرح بان الاذان من ما صرح يعني توهم بعض الناس انه مرفوع انه مش شارح صاحب السبل قال اذا كان لكن المثبت
ينبغي أن يأخذ بقول مسعود يعني مثبت أذانين، وليس الأمر كذلك لأن مسعود ما صرح بالسماء من هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حكاه الراوي عنه فقط من فعله فقط، وصرح بالسماء بأن صلاة الحولة على وقتها صلاة المغرب إلى فرض العشاء في العشاء في مزدلفة، صلاة الفجر يبكر بها من حين يبزغ الفجر، هذه الأذان التي رفعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل إن الأذانين موجودة للنبي صلى الله عليه وسلم وفعله بلال. يظهر من كلامه من سياق القصة أنها من اجتهاد، ولهذا فيه أنه صلى المغرب ثم صلى ركعتين ثم أعطى دعاء بالعشاء ثم بعد ذلك مر هذا المؤذن يؤذن العشاء. نعم. إنما
انصرف الفجر ولم يصرف إلا بعد أن طلعت الشمس. نعم. نعم. نعم.
نعم.
الله أكبر. هذا في بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
مهما كان إذا استيقظ يأتي السنة، صلي السنة الفجر ثم يصلي. يا وقته وقت استقرار، وقته وقت استقرار. نعم.
نعم. كل فقهاء يجوز للمؤذن مؤذن الفجر قبل دخول الوقت.
هذا ليس على الإطلاق. الصواب أن العلماء قال لهم ثلاث أقوال. قول يجوز قبل الفجر مطلقا. والثاني لا يجوز مطلقا. والثالث التفصيل. وهو موافق الحديث بلال بن التفصيل. كان إذا أذن قبل الفجر أذن أعاده بعد الفجر. أو له هناك مؤذن آخر يؤذن بعد الفجر فلا بأس. وهذا مطابق لفعله إذا أما أن يؤذن قبل الفجر وليس هناك من يؤذن الفجر هذا فيه إيهام والبيش فلا
في مسجد آخر إذا كان هناك في مسجد آخر من يؤذن مع الفجر
ولكن يسمعونه يعني سمع كامل يعزونه يعني ما عندهم فيه لبس فالغالق المحل صوت مسائل متقاربة ولا ذلك يعم الجميع أما إذا كان بعيد لا يسمع هؤلاء ما يسمع. أنا بسعيد كلهم وسعد بن مالك بن سنان
لا يضرب أحدنا وإنه لا يبصر واقع أبي المتفق عليه هذا يدل على أن كان يبكر المغرب عليه الصلاة والسلام ويصليها النهار باقي النهار باقي حتى إن الإنسان رمى لنبله يبص مواقع نبله أين يقع النبله رمى به لأن بقية موقع الشمس صورة الشمس نورها باقي هذا يدل على أن السنة تبكير المغرب وثبت الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم بعد على المغرب وليس بينهما شيء إلا شيء قليل كان الصحابة يصلوا بعد على المغرب ركعتين هذا يدل على أنه كان يبكر بها ولا يبكر الإقامة إلا الشيء اليسير عليه الصلاة والسلام السنة اتباعه بذلك ولكن ليس معنى ذلك أنه ليس لها إلا وقت واحد وأنه مضيق لا كما يقول بعض الفقهاء لا الوقت هو موسع إلى أن يغيب الشفق هذا هو الصواب كما تقدم في حديث عبد الله بن عمر وكما جاء في حديث أخرى الوقت هو موسع إلى مغيب الشفق ولكن التوفيق بها هو السنة المستقرة والأفضل الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت اعتمد صلاة العشاء اعتمد واخر اضلع بها اعتمد عامة الليل اعتمد بالشيء واخرها ليلا اعتمد بالابن اللي يؤخرونها اعتمد وقت كبير من الليل اعتمد عامة الليل عامته يعني اكثر يعني اكثر الليل الذي هو وقت العشاء يعني قبل نصف الليل لا بد من تأويله على هذا المعنى لان الرسول وقت المغرب هي نصف الليل فما يعني عامة إما معنى أن تكون أرادت كثير الليل يعني كثير الليل أو أرادت الأكثر لكن من وقت المغرب وهو ما قبل النصف يعني حتى وقت أكثر نصف الليل الذي هو محل وقت المغرب ثم خرج وصلى بالناس وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمته جاء في أحد أخرى يدل على أن رجل ما صلاها في ثلث الليل فدل ذلك على أن السنة فيها التأخير إذا كان إذا لم يكن مشقة فلهذا كان الذي يحافظ على التبكير بها اذا اجتمعوا واذا اخروا تاخروا اخرها ويراعيهم كما تقدم حديث جابر فوقتها مؤخر عن المغرب بعض الشيء لا حتى يتسع وقت الناس الذي يريد حاجات المغرب والعشاء يتمكن من حاجه من قضايا حاجات نهاريه دينيه او دنيويه توسيع فيما بين المغرب والعشاء فتدعو له الحاجه والمصالح فاذا راى الجماعه تاجيلها عجل فلا بأس وإن أخروا فلا بأس والتأخير أفضل إذا لم يشق على أحد فإذا كان قرية أو جماعة في السفر أو في وادية قرأ التأخير فتأخيرها أفضل إلى ثلث الليل، لأن ثلث الليل الأول هو نصف الليل. فالنبي كان يراعي الناس عليه الصلاة والسلام في المدينة يراعيهم، فإن رآهم رآهم اجتمعوا بكر ولم يحبسهم عليه الصلاة والسلام، وإن رآهم لم يجتمعوا أخر حتى يجتمعوا عليه الصلاة والسلام. هذا في العشاء خاصة كما جاء به النص. ففي هذا أنه ينبغي من ولي الأمر أن المسجد يراعي نفع ما شق على الناس، فلا يشق عليهم لا في الصلاة ولا في غيرها، فإذا اجتمعوا عجلاهم ولم يشق عليهم، وإذا كانت هناك حاجة للتأخير أخر في قلبهم مراعاة لهم. ويبتعدوا هذه العوارض في صلاة أخرى غير العشاء، عوارض الناس العارضة، فإذا راعاه في هذا تفعل مشقة فلا بأس، وإن كان ليس هو مستقر الواعظ وقت مستقر والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عرض عارض وقت بالتأخير بعض الشيء أخر كجنازة تحضر صلى عليها، وك عارض من العوارض التي تدعو الناس إلى أن يتأخروا قليلا فلا بأس، يجب وقت واسع. الحديث هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شد الحر فأجلوا الصلاة، فإذا شدوا تعبوا يجي أمر متفق عليه. هذا أيضا يدل على أن الأفضل التأخير إذا شد الحر، أما في الأوقات العادية فالأفضل التأخير بعد أذان الظهر بعد صلاة الراتبة بعد تأخير وقع على الشيء تصلي، فلو أخي كثيرا لكن ليس كالمغرب معجل، لا بل أفسح من المغرب والظهر والعصر والعشاء والفجر أفسح من المغرب. ولكن إذا اشتد الحر زاد في التأخير وأخر على الناس حتى يتسلى مظل الأسواق وحتى يبرد الوقت بعض الشيء، حتى ما كان في السفر أنه يأخر أثناء الحين مرة وغيره في السفر أخذ مثلا يقول للناس أبرد أبرد أبرد, أبرد حتى رأى الله يأتي وطلق على هؤلاء. فمن حاصل السنة التأخير في شدة الحر لصلاة الظهر سفرا وحضرا حتى انكسر الحر وحتى يضعف سلطان الشمس بعض الشيء، ثم يخرج الناس لصلاة الظهر. هذا هو الأفضل وهذا هو السنة. لكن لو اعتاد الناس توكيل المصالح وحاجات بعد ذلك فلا بأس، لأن حين يكون الرزق بهم أن يصلى بهم في وقت الذي اجتمعوا فيه، هذا من باب الرزق بهم أخذا بالعمرات والأجلة العامة ورزق المسلمين وعدم حبسهم كما تقدم حج عائشة من الوقت ولولا على فقهاء أمتي. لكن اليوم كان التوكيل التوكيل إلى الصلاة في وقتها في هذا الوقت من الظهر مطلقة، فإذا كان في بلد اعتادوا هذا فإنه لا يشق عليهم بحبسهم لنفسه ويصلي بهم، لأن حينئذ حبس التأخير هو مشقة عليه ليس تركيب. أما إذا كانوا يعتادون بلا السنة ويصرهم التأخير ولا يشق عليهم التأخير أورد بهم مراعاة للمصلحة العامة وتحرير السنة. الحديث الرابع حديث لا في الغزي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصلحوا بالصلح فإن بعض الأجور أخرجه الخمسة أحمد ومسلم الأربعة صحيح الترمذي وابن حبان وفي رواية أصلحوا بالصلح فإن بعضهم الأجر. قال الجمهور في هذا الحديث أنه يدل على شرعية التأكد من الصبح وعدم العجلة حتى يتضح الصبح ويسر ويبين للناس، فلا يتقدم بحديث لموسى ما قال رجع من شق الفجر والناس لا يتجاوز بعض بعضا حتى يبي برزة كما يفتس الغداء يعني جليسة حين ينشق الصبح ويتضح. هذا المراد هو ما أصبح الصبح، لا تعجلوا حتى يتضح الصبح ويبين وينشق حتى لا يخاطر بالصلاة. وتأوله أصحاب الرأي الكوفة تأولوا على المراد التأخير حتى يزول الغرس وحتى لا تبقى بقية من الليل وضع النهار، وهذا مرجوع عند أكثر العلم والصواب قول الأول، فأن المراد التأكد من الصبح وعدم العجلة، فإذا انشق الصبح وظهر وتبين خلى الناس بغلس جمعا بين الأخبار الصحيحة بذلك، والحديث في أصابه بغلس أصح وأكثر وأثبت صحيح وغيرهما يسحب الحديث رافع وأثبت منه، وإن كان الحديث رافع لا بأس به، لكن في قال الحديث يصح منه وأثبته أكثر، فالواجب أن يجمع بينهما في هذا المعنى وهو عدم العجلة حتى يطلع الفجر وحتى يزول الإشكال وحتى ينشق الصبح ويكون رائحا لا يناسب وتفيه. ويدل على هذا محفوظا انه صلى الله عليه وسلم في مزدلفه لم يعجل ولم يؤخر بل بادر بالفجر. المسعود صلاها قبل ميقاتها المسعود طلع الفجر فدل ذلك على ان في يوم مزدلفه كان يؤخر بعض الشيء حتى يطرح الفجر الصباح الاكثر ويزول اللبس على وجه اكثر. هذا هو الصواب وغلب عليه عامه اهل العلم اكثر والله اعلم. نعم
من يقول أسبوع الحج عن المقصود الدخول بغلس أو الخروج أثناء السفر بعد الصباح هذا ما أدري ذلك بالأهمية لأن بين ربع أو غيرها أو آخرها هذا خفيف.
نعم شيخ الظهر مكان المكان مكيف عام كنيف
مدينة حضر الأبرد حضر مكان الأعداد حضر مكتب صلاة أنا محبسه وأنت هم يتأخرون بالليل صلاة أصلا مهما كانت الأحوال قد يكون فيهم فقراء قد يكون الناس عندهم حر مهما كانت الأحوال قد يكون في الناس منه ليس عندهم مكيفات.
الله
عز وجل
بعض الناس في هذا الوقت يأخذون صلاة العشاء إلى الساعة 12 ويقولون أن هذا مسؤول
فجد قلت وعشان فقد أدرك الله
وهكذا في العصر صلى الله عليه وسلم الشمس. خلاف لو عايشة سيدة ثم ركعة قال والسيدة منها ركعة تستعمل السيدة من ركعة في حديث كما في حديث صحيحين من صحيحين لا يصلي هو غد الله سيدتين وهو ركعتين ركعتين فجر صلى سيدتين وأهل الرفع. وحديث في سعيد حديث ثاني حديث سعيد خدري رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة غير الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة غير العصر حتى تغيب الشمس إلا صلاة نافلة. فالمعنى لا صلاة جائزة أو صحيحة في هذه الوقتين. هذا الوقتان وقت نهي عن الصلاة وهما وقتان طويلان. وفي حديث عروة بن عامر الذي بعده تزال على لقاءات قصيرة ثلاثة فلقاءات خمسة بالنظر إلى الأسطر والقصة دل حديث سعيد ومن جاء في معناه عن عمر وابن عباس وابن عبسة عبد الله بن عمرو العاص وغيرهم. ياتي هذا باب احاديث متواتره مستفيضه ان النبي صلى الله عليه وسلم كلها داله على النهي عن صلاه هذه الاوقات بعد العصر وبعد الصبح. ومن جملتها حديث ابي سعيد هذا وحديث عقبه بن عامر وما جاء في معناه. وجاء في بعض الروايات تعليل ذلك بان الكفار يسجد للشمس عند غروبها وعند طلوعها. نهي عن الصلاه في هذه الوقتين سدا للذي اعتبوا باعداء الله واتبعوا بالكفر قد يجر الى عملهم والى شركهم بالله عز وجل. فجاءت شريعه شاهده لهذه الذريعه وحاله لجلال التوحيد من وقوع الشرك وما يصلي اليه. فتكون اوقات خمسه باعتبار موسع ومضيق. فالموسع بعد صلاه العصر ومنه أنت الصبح إلى أن تطلع الشمس ومغيق بعد طلوعها إلى أن ترتفع. والمسع الثاني بعد صلاة العصر إلى أن تغيق الشمس الغروب ومغيق حين تغيقها حين ميلها سقوطها والغروب هذا مغيق. الأربعة والخامس عند قيامها وسط النهار قبل أن تزول عند استواء النهار في هذا الوقت يعني هذه تسد في جهنم ويحج عمر بن عبسة ومن يعني الصلاة في هذه الحال. هذا هو النص الخامس خمسة من أبي عن الصلاة النافلة وهكذا منها إلى طاقة ضيقة من حيث عقبة منها عن قبر البركة فيها دفنهم عند طلوعها حتى الطلع وعند ضيقها الغروب يعني ميلها الغروب قبل سقوطها وعند قيامها. ثم يوم الجمعة بحديث أبي هريرة من كان في شأنه ضعف سنة الأولف وبحديث أبي قتادة من حديث جميع الأنصاري وإن كان شأنه ضعف سنة الأولف من رواية بيت أبي سليم ومضاعف النوم حديثهم ضعيفان أن أبي هريرة بقتادة استثنى يوم الجمعة. لكن ذكر العلماء أن هذا هو الصواب لا للحديثين الضعيفين هذين ولكن لما جاء في الأحاديث الصحيحة من قوله من أنزل من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدم الجمعة فإنه يصلي بعض الجرعة ولم يستثني وقتا دون وقت. ومن عمل الصحابة كانوا يصلون وكانوا يصلي إلى يحرم الإمام. وما دل على أن وقت الجمعة كما الجمعة يوم ليس فيه وقت نهي بالنسبة إلى وسط النهار بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين رغب الناس بالتبكير والصلاة والجمعة لم يستثني وقت من أوقاتها بل حثهم على تقدم الجمعة ويصلي ما قدر له يصلي حتى يخرج الإمام. بعض الصحابة كذلك قال يدل على أنه ليس في وقت نهي وإذا قال حتى تقف الشمس ولم يقل حتى يخرج الإمام. وقت النهي يبدأ في الفجر بطلوع الفجر ولا يستثنى من ذلك الا سنه الفجر ثم ياتيهم بالاخر الباب واخر الباب من الفجر. ومن العموم غالب الاحاديث واخرها الصبح ومن ظاهرها ان المراد طلوع الفجر فلا يستثنى من ذلك الا سنه الفجر. وهكذا يستثنى على الصحيح او في هذه الاوقات يستثنى الصلوات التي لها اسباب
فكان الظاهر فيها على قولين، والأرجح أنها تجوز فهو في الأسباب، وهي التي لها سبب لم يفعل الإنسان ابتداء، بل لها أسباب دعت إليها، مثل صلاة الكسوف، مثل تحية المسجد، مثل عادة الجماعة جاءوا الناس يصلون فأعاد معهم، جاءوا صلوا الفجر والعصر فأعاد معهم. هذه الصلوات لها أسباب فجاز فعلها في الأوقات المذكورة من أجل الله الخاصة، وتكون هذه النهي عامة مخصوصة بصلوات الأسباب. صلاة الجنازة كذلك وقت الطويل قليل الطويلين، ومن ذلك أيضا صلاة الطواف، وعلي حديث زهير المطعم رضي الله عنه، وهو زهير المطعم من علي النوفلي عن الصحابة المشهورين، وكان نسابة من أعلم الناس من أنساب قريش، ويقال أنه أخذ ذلك عن الصديق رضي الله عنه. المقصود أن حجبين هذا يدل على استثناء صلاة الطواف، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا يا بني عبد مناف، هو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر من قريش، وهو عبد مناف بطل من قريش، فيه بنو هاشم، فإن هاشم بعد مناف، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم الثالث، فإن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، هو جد الثالث من النبي عليه الصلاة والسلام. يا بني عبد مناف لا تمنعوا هذا الطاهر بهذا البيت، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. هو حديث جيد ويدل على استثناء صلاة الطواف، وأن لا حرج في فعلها في أوقات النهي لمن طاف بعد العصر أو طاف بعد الصبح. قال بعض أهل العلم ويدل على أن الصلاة في مكة مستثناة مطلقة، يعني قال وصلى ويدل صلاة الطواف وجعل العموم. قال الجمهور الأولى تقديم هذه النهي، ويقول أن تكون هذه الصلاة صلاة الطواف فقط، التي تتعلق بالطواف والصلاة المطلقة، وهذا قول الأكثرين، المراد الصلاة التي هي سنة الطواف فقط. ويقول بأنه عام له وجاهة وله قوة، وقول الشيخ رحمه الله وجماعة، ولكن الاحتياط تبقى ذلك إلا صلاة الطواف فقط، لأن هذه النهي عامة وصحيحة وصريحة وعظيمة ومتواترة، فلا يستثنى منها إلا ما اتضح دليله مثل صلاة الطواف وهو صلاة الكسوف تحية المسجد. هذه صلوات لها أسباب ظاهرة، أما يقول يقوم يصلي في المسجد الحرام أو في المسجد الحرام من غير أسباب، هذا ظاهر أحد العامة عمه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الله
أكبر.
هل فيها ذوات الأسباب؟
أنا أرجع أنها كذلك ذوات الأسباب
عند طلوع الشمس، لا
أظهر أنها كذلك تعمها الحديث التي تدلك على الاستثناء مثل حديث حجر بن مفعل عام، طبعا نصلي فيهن هذا غير ذوات الاسباب، يعني لان ذكر ضيق من باب التاكيد، مثل حديث لا صلاه عند طلوع الشمس ولا عند غروبها لا يدل على جواز ما قبل ذلك، لكن من باب التاكيد، تاكيد النهي في الاوقات الضيقه.
الشيطان ممكن ان يقف وقت قصير عن استطاعه الشريعه، ممكن ان يقف في هذا الوقت.
لكن هذه
مشابهة
عند الصلاة، مشابهة للمشركين، لكن ليس لها أسباب تزيل الشبهة، أو من أسباب كشفت الشمس ذاك الوقت، أو دخل الناس ذاك الوقت، أو طار ذاك الوقت، يعني يزول شبهة التأثير بكثرة، من شبهة، ولو وجد أسباب تزيل ذلك، من؟
ولو
عند الغروب هذا هو الأمر، الله جالس على الأمر واسع، أو من ترك الأمر، أنا واسع في هذا، من ترك الأمر، من بعث الناس، إنما ترجع يوم أفضل، من؟
نعم شيخ، حديث علي الذي قال لا عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس غرباء نقية،
هذا الظاهر يعتبر شاذا مفرد عن الصحيح، مفهوم أن ينتهي ما يجوز، والحديث النهي متواترة عظيمة صحيحة غيرها، فالأول الأمر مقدمة على
لا صحيح لا يمكن أن أخصص في حديث
العلم، لا الله أقرب شنو الشاذ، نعم
إذا يصح الحديث كيف يقع شاذا؟
هذا يقع إذا احسن به، هذا يقع إذا يقع شاذا إلا صح نصح الله ضعيف
مستمتع
هذا الشيخ يخصص الأمر هذا قالوا في قولها بأرجح الراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، وقول الحديث الصحيح بأرجح المحفوظ الراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، هذا قالوا هذا العدل بنقل عدل ثاني ضرب وعلم الأجهاد وصحيح الرياض. إذا قلنا مخصص الشيخ هل يخالف؟ إذا قلنا
مخصص
لا، يعني فيها حديث صحيحة لم يستفد منها شيء.
شيخ
هذا ما في سبب، ليس له سبب. الخلاف في الأسباب إنها خصت بأسبابها، أما هذا ما في سبب، وهو مصادم للحديث فيها النهي، لا أعلم من السبب.
نعم، هذا خصص النهي يوم الجمعة، لأن النهي يوم الجمعة لم يخصص
ما ذكرت. نعم، لا لأن عن صريحة فيه، رأيت حتى تعرف من الرجال صريحة فيه.
هذه الحمرة دخل وقت العشاء وخرج وقت المغرب، وهكذا قال أئمة اللغة من الشفق هو الحمرة أن تكون الغروب في المغرب من الغروب إلى مجيء وقت العشاء، قال لها شفق قال لها شفق. فإذا ذهب الشفق دخل وقت العشاء وما دام الشرق ما موجودا فإن وقت المغرب موجود. وهذا دليل على ما قاله الجمهور بأن وقت المغرب يمتد إلى آخر إلى ذهاب الشفق، هو متسع وليس بضيق، ولكن الأفضل أن تصلى في أول وقت كما حافظ على ذات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل أن تؤدى في أول وقتها كأسلم النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فوقتها يمتد إلى غروب الشفق. وحديث ابن عبد الله بن عمر تقدم في أول المواقيت رواه مسلم الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال وقت المغرب ما لم يغرب الشفق. والحديث الثاني حديث ابن عباس وعبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه السلام قال الفجر فجران، فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، ورجل فجر تحرم فيه الصلاة صلاة الصبح ويحل فيه الطعام، خرجه ابن خزيمة والحاكم وصححاه. والحاكم عن جابر نحوه وزاد في الذي يحرم الطعام قال إنه إذا مستطيل الأفق، وفي الآخر إنه كان باستحان. هذا الحديث ابن عباس وما جاء في معناه حديث جابر جاء في معناه عدة أحاديث تدل على أن فجر فجران، فجر صادق وكاذب. فجر صادق هو الذي يحرم الطعام على الصائم وتحل فيه الصلاة صلاة الفجر، هذا يقال له الصادق، وهو يستطيل في الأفق باللام، وجاء يستطيل بالراء يعني ينتشر ويمتد. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذي يديه قال هكذا يمينه وشماله، يعني ينتشر ويستطيل ويعترض في الأفق، هذا هو الصادق، ويزداد نوره يزداد نوره ولا يزال يزداد إلى أن تطلع الشمس. هذا هو الصادق الذي يحرم الطعام على الصائم وتحل فيه الصلاة، وهو الذي أرده النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إن الله يؤذن بليل وكل نفس حتى ينادي إنه مكتوم. قال الراوي عائشة غيرها وكان ابن عمها لا ينادي حتى يقال أصبحت أصبحت، يعني حتى يطلع الصبح صبح الصادق. أما في فجر آخر يعترض بل يذهب علوا صعودا في السماء مستدقا كذلك بالسرحان ثم يزول وتأتي بعده الظلمة، هذا هو الفجر الكاذب ولا يعول عليه ولا يتعلق به تحريم الطعام، الصائم يأكل وليس له أن يصلي الفجر حتى يذهب هذا الكاذب ويأتي الفجر الصادق. والحديث الرابع حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، وله الترمذي والحاكم وصحاه وأصله في الصحيحين. أصله من حديث مسعود في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، في أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم قال الجهاد في سبيل الله. سأله مسعود عن هذا، هذا يدل على أن أفضل الأعمال أن تصلى الصلاة في وقتها، لأن الصلاة عمود الإسلام، وأفضل الأعمال أن تصلى هذه الصلاة في وقتها لا تقدم عنه ولا تؤخر عنه، وإذا كان في أوله فهو أفضل من باب البدار والمسارعة إلى ما شرع الله عز وجل وإلى أداء هذه الفريضة قبل العوارض. وجاء بذلك هذا الحديث رواية ابن مسعود هنا من الترمذي والحاكم في أول وقتها. أما الصلاة على وقتها فهي ظاهرة في الأولية ولكن ليست بصريحة، فإنها إذا صليت في وسطها أو في آخرها فقد صليت على وقتها، ولكن هذا أصلح في الدلالة على أفضلية الأولية وأن الأفضل أن تصلى في أول وقتها، فإن صليت في أثنائه أو في آخره فلا حرج، ولكن أفضله ولكن أوله أفضل للمبادرة والمسارعة إلى ما شرع الله عز وجل وللتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يسارع ويؤدي الصلوات في أول وقتها عليه الصلاة والسلام يعني بعد الأذان وبعد وقت يتوضأ فيه المتوضي ويتهيأ فيه المتهيئ ولا ينافي ذلك أنه في أول وقت، فإن تهيئة للصلاة واستعداد لها مما يدخل في أول وقت، بل معنى أنه يصليها في أول وقت في الثلث الأول أفضل من الأول من الوقت ولا يؤخر، هذا هو الأفضل. وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذا إلا في حالين، إحداهما في العشاء إذا تأخر الناس أخر حتى يجتمعوا، والثانية في الظهر إذا اشتد الحر كان يأمر بالإبراد بها، وما عدا ذلك كان يبكر وصليها في أول وقت. وكان في المغرب أكثر تبكيرا يصليها وينصرفون والرجل يقسم وقع عن ابنه كما تقدم في حديث رافع بن خديج، ولكن ليس معناها أنه يصليها من حين يفرغ الأذان، لا يفرغ للمقيم، لا من حين يفرغ الأذان لا، بل كان يتأخر قليلا، كان الصحابة يصلون ركعتين بعد الأذان فالأفضل للإمام لا يعجل حتى يصلي الناس من أراد الصلاة ركعتين حتى يحضر من هو يتهيأ للصلاة لا يعجل. وبعض الناس من حين يؤذن وهو يقيم هذا خلاف السنة، بل يتأخر بعض الشيء ولا يعجل حتى يتمكن من في المسجد يصلي ركعتين، ومن دخل حتى يصلي تحية المسجد، ومن كان يتهيأ للصلاة يصل إلى المسجد. فالمقصود أنه لا يعجل العجلة التي يفعلها بعض الناس ويتأخر قليلا، ولكنها في الجملة في أسرع الأوقات، يعني هي أول أوقات في التبكير بالنسبة إلى العصر، بالنسبة إلى الظهر والعشاء والفجر. والظهر مثل ما تقدم كان في شدة الحر فالأفضل إفراط بها، وما سوى ذلك فالأفضل التبكير، لكن ليس كالمغرب بل أوسع من المغرب. وهكذا الفجر لا يعجل بل يتأخر حتى يتضح الصبح، حتى يصبح الصبح ويتضح. ولهذا تقدم في حديث أبي برزة كان يفتن الصبح حين يعرف الرجل جليسة، كان يقيمه إلى شق الفجر، كان يقول أصبحوا بالصبح، ولما كان في مزدلفة بكر بها قبل ميقاتها، إن صلىها في أول الصبح، فدل على أن فعل مزدلفة يتأخر قليلا حتى يتضح الصبح وحتى يتلاحق الناس. لأن الناس قد يتأخر قيامهم إلى الأذان يحتاج إلى الوضوء والتهيؤ، فينبغي الإمام يراعي هذه الأمور وألا يعجل. والله أعلم.
نهاية
وقت العشاء. بسم الله كما تقدم حاجة عبد الله بن عمر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف رحمه الله ابن حجر وعن ابي محذوره والمؤذن المعروف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اول وقت امام الله، واوسطه رحمه الله، واخره عفو الله. رواه الدارقطني باسم ضعيف جدا، وللترمذي رحمه الله نحوه من حديث ابن عمر وهو ضعيف ايضا. هذا الحديثان يدلان على فضل أول الوقت، وأن أول الوقت مقدم على وسطه وعلى آخره لو صح، ولكن قد أغنى عنهما بحمد الله غيرهما، قد أغنى عنهما الأحاديث الصحيحة دال على أنه كان يصلي الوقت في أول وقتها. جاء في الحديث الصحيح المتقدم: أفضل الأعمال الصلاة في وقتها، في وقت على وقتها، في وقت في أول وقتها. فالحديث الصحيح دالة على ما دل عليه هذا الحديثان الضعيفان، هو أن الصلاة في أول الوقت مطلوبة وهي أفضل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ذلك إلا يعرض له عارض، قد يعرض له عارض ويؤخر عليه الصلاة والسلام، ولكن غالب عليه الصلاة والسلام وتقدم الصلاة في أول وقتها، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، إلا إذا عرض عارض. ومن ذلك الظهر إذا اشتد الحر فإنه كان يندب إلى تأخير الظهر حتى الإبراد، كذلك العشاء إذا تأخر جماعة أخر عليه الصلاة والسلام، وإلا فالأصل أنه كان يصلي الصلاة في أول وقتها، لكن بعد الأذان بشيء يتيسر المتوضئ يتوضأ ولقاضي الحاجة يقضي حاجته ثم يحضر. فما كان يبادر بعد الأذان بسرعة، بل كان يؤخر وقتا حتى يحضر الناس ويتلاحق الناس ويتوضأ المتوضي ويقضي الحاجة بحاجته. وكان في المغرب أكثر سرعة من غيرها كما تقدم، كان يصلي المغرب وما يصرف الناس، وإن أحدهم لو يصلي واقع نبه كان يبكر بها، ولكن بعد أيضا وقت بعد قليل من الأذان كان الصحابة يصلوا بعدها ركعتين، كان يقول صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال اهتدوا لمن شاء. فدل ذلك على أن حتى في المغرب مع كان يبكر بها ما كان يقيمها حال الأذان وبعدها لا، بل كان يفصل بين الأذان والإقامة في بعض الوقت كما تقدم. لكن هذا الحديث ضعيف كما قال المؤلف، ضعيف جدا، وهكذا يأخذ ابن عمر ضعيف جدا، فالحديثان ضعيفان وفيهما تفصيل. الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله، ويفصل الوقت وأن الوقت من فعلها في وقت في أول وقت استحق رضوان الله، ومن فعلها في وسط استحق رحمة الله، ومن فعلها في آخره استحق عفو الله، يعني أنه فعل ما لا ينبغي فعله لكن الله عفى عن هذا سبحانه وتعالى. والحديث الصحيح كلها دالة على أن آخر الوقت جائز وليس فيه ذنب، لأن قول عفو الله قد يوهم أنه ذنب ولكن عفى الله عنه، فليس في تأخيرها بأس، ولكن فعلها في أول وقت أفضل وأولى إلا إذا دعت الحاجة للتأخير لعلة من العلل، كتأخير الجماعة في العشاء وكشد الحر في الإفراد أو لأسباب أخرى تقتضي ذلك. والعلة في حديثين أن في إسنادهما ويعقوب بن الوليد المدني قال فيه حفظ رحمه الله إنه كذاب، فلهذا ضعف الحديثان المذكوران. والحديث الثالث حديث ابن عمر، والرابع حديث عمر بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، وفي لفظ لا صلاة بعد طول الفجر إلا ركعتي الفجر. هذا الحديثان دالان على انه لا ينبغي المسلم يصلي بعد الفجر الا سنه الفجر وانه وقت نهي. وهذا هو ظاهر الاحاديث الصحيحه كثيرا انه لا صلاه الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاه الاصحى حتى تغيب الشمس. وقد جاءت هذه الاخبار المتواتره مستفيضه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعات كثيره من الصحابه فوق العشرين كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الصلاه الصبح والعصر. وهذا الحديثان منهما منها ويدل ايضا على ذلك انه صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي بعد الفجر الا سنه الفجر كما اخبر بها ابن عمر وحفصه غيرهما رضي الله عنهما كان يصلي بعد الفجر سنه الفجر فقط اللهم صل عليه وسلم ثم يصلي الفريضه بعد ذلك. هذا هو المشروع للمؤمن والمؤمنه بعد الفجر انما يشرع لهما سنه الفجر فقط ركعتان وكان يحافظ عليهما في السهر والحضر عليه الصلاه والسلام. سنه الفجر كان لا يدعهما سفرا ولا حضرا وهكذا وتر تهجم من الليل. اما سنه الظهر والعصر سنه الظهر والمغرب والعشاء فكان يدعها في السفر عليه الصلاه والسلام يقتصر على الفريضه. لكن لو ان الانسان صلى في بيته سنه الفجر كما هو الافضل في البيت ثم جاء المسجد ولم تقم الصلاه فمشروع له ان يصلي تحيه المسجد على اصح القولين لانها من ذوات الاسباب فالسنه والافضل يصليهما قبل ان يجلس. وان جلس فلا حرج لكن الافضل ان يصليهما في ارضح قولي العلماء لانها من ذوات الاسباب كصلاه الطواف في مكه وكصلاه الكسوف اذا خسرت الشمس بعد العصر فان السنه تصلى ذوات الاسباب عند وجود اسبابها. والحديث الخامس حديث ام سلمه هند بنت ابي اميه المخزوميه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها توفي سنه 62 من الهجره وهي اخر امهات المؤمنين الموتى رضي الله عن الجميع. تقول ان النبي صلى العصر ثم دخل بيتها وصلى ركعتين فسالته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الان. فقالت له افنقضيهما الى فتنه؟ قال لا واصله في الصحيح صلى الله عليه وسلم دخل فقام يصلي بعد العصر فاستنكرت ام سلمه ذلك لان بعد العصر ليس محل صلاه. قالت لجاريه اذهبي اليه وقل انك نهيت عن صلاه بعد العصر فان اشار اليك فتاخر يعني فاشار اليها وتاخرت عنه. فلما صلى اخبرها عليه الصلاه والسلام انه شغل عن سنه الظهر بسبب وفد قدم عليه فصلاهما بعد العصر. وفي هذه ام سلمه هذا الذي رواه احمد انها سالته افنقضيهما اذا فاتتا؟ قال لا. هذا يدل على انه من خصائصه عليه الصلاه والسلام وان قضى سنه الظهر بعد العصر من خصائصه ولا يشرع الأمة إذا فاتت سنة الظهر أن يقضوها بعد العصر لهذا الحديث. وهذا الحديث سنده جيد فإنه رواه أحمد رحمه الله عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان أبي صالح السمان عن أم سلمة وهو سند لا بأس به فيدل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ولأبي داود عن عائشة بمعناه لعله يريد ما روى أبي داود وغيره أنه كان صلى ركعتين بعد الظهر بدلا من بعد العصر بدلا من سنة الظهر ثم أثبتها. والعلماء يقولون إن إثباتها من خصائصه عليه الصلاة والسلام. أما كونها تقضى فقد ذهب بعض أهل العلم لأنها تقضى ولكن هذا الحديث حديث سلمة يدل على أن قضاء والإثبات كله من خصائصه عليه الصلاة والسلام. لا تقضى سنة الظهر بعد العصر ولا يشرع أن يصلى بعد العصر إلا له صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا عمل شيء أثبته. هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وقد روت عائشة رضي الله عنها بأسانيد صحيحة انه كان يصلي بعد عصر ركعتين. قال اهل العلم هذا من خصائصه عليه الصلاه والسلام لانه نهى عن ذلك وكان اذا عمل شيء اثبته. فلما صلى هاتين ركعتين بعد العصر اثبتهما بعد ذلك واستقرتا والله جل وعلا يخص نبيه بما يشاء سبحانه وتعالى. نعم.
يعني يكون القضاء في وقت اخر في
غير وقت. لا ما انتهى ذهب وقتها. ذهب وقتها. ظهر السنه لا تقضى بخلاف سنه الفجر فانها تقضى بعد طلوع الشمس وبعد الفجر ايضا. اما بقيه السنه فلا تقضى ذهب وقتها.
ولو في وقت اخر في غير وقت النهي
ظاهر النصوص لا تقضى. نعم. هذا من تخفيف الله ورحمه سبحانه وتعالى.
اذا كان
الجماعه
في
شهر
بالنسبه
للقصر والجمع
لكن
شاء الله
المسجد هل
اتى الجمع اذا كان يصلي مع الجماعه بيتم مع الجماعه ما يجوز. اذا اتم مع الجماعه ما يجوز.
طبعا
اذا سمعوا تجمعوا او اذا صلي مع الحاضر مع الامام الحاضر صلي اربع
كنا
مسافرين صلي بس
لكن
صلي تحيه المسجد او صلي ركعتين بعد بيت الاول كان سنه الوضوء لكن ما هي بالراتب الافضل ما هي بالراتب صلي ركعتين سنه الوضوء هل بين كل اذن صلاه بين كل اذن صلاه لا باس غير الراتب. نعم
نعم
سنه كان النبي يتهجد بالليل عليه الصلاه والسلام وهذه تبع الوتر مقدمة الوتر.
نعم.
الوتر ما يقضى. يقضى مشفوعا. كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي إذا فاته وتره من الليل مرض أو نوم صلى مثل النهار ثنتين فتركه. كان غالب يصلي 11 في وتر في الليل صلى الله عليه وسلم، فإذا فاته شفعه الواحد وصلى ثنتين فتركه.
لكن شيخ هل يقضي قبل صلاة الفجر أو يقضي بعد الصلاة؟
ظاهر أنه بعد ارتفاع الشمس يعني وقت التطوع.
قبل الصلاة الذين عجزوا مستمعين قبل صلاة الفجر.
منع الى خطبه يكون حول ولا صعوبه بدخول وقت الصلاه ثم وذكر عظيم يعني ينفع العبد او في جانب عظيم ولا يسمعه شيء لا سيده يوم القيامه فضله عظيم ومستحب لمن سمعها ان يجيبه ويقول مثل قوله ومن اسباب دخول الجنه الاجابه بصدق واخلاص من اسباب دخول الجنه كما ياتي ان شاء الله في احاديث الاجابه ويطعمك كذلك من ركبائه كما ياتي عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الانصاري خزرج بن محمد صحابي مشهور مشهور من انه راوي الاذان ولهم صحابي اخر يقال عبد الله بن زيد بن عاصم المازري راوي حديث الوضوء مشهور قال طه بي وانا نائم رجل فقال الى اخره اسباب هذا الحديث انهم تذاكروا ما يعلمهم به وقت الصلاه في هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينه فيتحيرون وقت الصلاه ويحضرون في الوقت الذي يصلى فيه فتذاكروا يوما ماذا يفعلون حتى يعلم الوقت فقيل لو وقيت نار حتى يعلم بها الوقت قالوا الصلاة من عمل المجوس فقيل لنا ضربنا خمس اللهم من عمل النصارى فقيل بوك مثل اطباق اليهود وصحوا فيه للناس حضور فقال هذا من عمل اليهود ثم نام الرجل نام عبد الله بن زيد ومر به شخص وبه يده ناقوس فقلت له اتبع الناقوس يا عبد الله فقال ما تصنع به قالوا نادي بالصلاه هذه هي الصلاة قال لا أدلك ما أعلمه خير من ذلك تقول الله أكبر الله أكبر ثم ذكر أذان ذكر أذان مربعا أربع تكبيرات في أوله الشهادتين مثنى والحياة لها مثنى تكبير في آخر مثنى ثم التوحيد واحدة ثم أقام ثم تنحى قليلا ثم قال تقول بعد ذلك الله أكبر ذكر الإقامة التثنية في التكبير في أولها وفي آخرها وفيه قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وفي أقام خرادة يعني ما عدا التكبير فإن في رواية عبد الله بن زيد التثنية وهو فرد نسبي لأن اثنين بالنسبة للأربعة كالفرد من واحد من اثنين فالتكبير فرد نسبي لأن التكبير والأذان أربع فيكون جعلها اثنتين فرضا نسبيا ولهذا ذكر عبد الله بن زيد أنه كبر في أول إقامة وفي آخرها مرتين فأخبر النبي ذلك لما أصبح النبي أخبره بالواقع قال له إنها لا رؤيا حق ثم امر به امره ان يلقيها على بلال وامر بلال ينادي بها وجاء في الصحيح ان عمر جاء بعد ذلك قال انه راى مثل ما راى عبد الله بن زيد رضي الله عنه الجميع هذا يدل على شرعيه هذا الاذان وان اسباب الرؤيه الصالحه واسبابها ايضا نظرهم وتشاورهم فيما نادى به الصلاه حتى هداهم الله وارشدهم بهذه الرؤيه الصالحه التي اقرها النبي صلى الله عليه وسلم الى الاذان وصار الاذان مشروعا بإقرار النبي له أمره عليه الصلاة والسلام وإن كانت الرؤية سببا لكن إنما كان مشروعا إنه استقر في الإسلام بسبب أمر النبي له وفعله له عليه الصلاة والسلام وزاد في آخر قصة قول بلال صلاة خير من النوم روى أحمد القصة بعد حديث عبد الله بن زيد وذكر المؤلفون ويهمنا من حديث عبد الله بن زيد وليس كذلك وإنما صدق بعد ذلك أن بلال دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عنه فقالوا إنه نائم على الأذان فقال الصلاة خير من النوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في أذانك لكن حديث الله يستمع في ضعف وانقطاع يعني من رواية عبد الرحمن بن بلال ولم يسمع من بلال وجاءت جي ثابتة من حديث أبي محذورة صلاة خير من النوم من حديث أنس بن أبي خزيمة فهو مشروعة في الأذان أذان الفجر وهل تسرع في الأذان الأول الذي ينبه به الناس وفي الأذان الأخير الذي بعد طلوع الفجر على قولين ذكر ابو رسلان وجماعه انها في الاول الذي ينبه به الناس أخذ من رواية الأول يعني الأول رواية المحذورة صوموا أنها في الأخير الأذان الأخير لأنه هو الأذان الشرعي الواجب المعتمد لتعريف الفجر والدعاء إليها وإعلام دخول وقتها ولأنه الأذان المطلق يعني الفجر المطلق هو أذان الفجر عبادة طلوع الفجر هذه كلمة تكون فيه لإعلام الناس أن الصلاة التي فرضها الله على عباده خير من نومهم في هذا الوقت والواجب عليهم الجدار والمسارعة إليها بدلا من النوم ويدل على هذا أمور منها أنه لم يعرف أن عبد المحذور كان يؤذن أولا لما كان في مكة يؤذن بفجر أطول الفجر كما علم إذا طلع الفجر فقل كذا وكذا فعلمه النبي يقول هذا إذا طلع الفجر فسمه أولا لأنه بالنسبة للإقامة أول والإقامة هي الأذان الثاني فهو أول بالنسبة للإقامة والإقامة هي الأذان الثاني كما في الحديث بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة ومنها ما جاء في الصحيح حديث عائشة أنه كان في الدعوة الأولى إذا سمع الدعوة الأولى صلى ركعتين الفجر ثم خرج فالدعوة الأولى هي الأذان الأول هي الأذان وهي الأذان الأول بالنسبة للإقامة هذا هو الأظهر في الروايات أن تتبعها ونظري فيها والله سبحانه وتعالى أعلم وحديث مخزيمة هو أيضا ما تقدم من شرعية هذه الكلمة سواء كلمة النوم في الأذان الفجر وأنها تقال بعد الحيالتين وقبل التكبير الأخير حديث ابن محذورة يدل على شرعية الترجيع في الأذان الرسول علمه الأذان وعلمه الترجيع فيه والترجيع فليت بالشهادتين مرة بعد مرة سمي ترجيعا يرجع إليها بعد مجيئه بها ورجعت إلى كذا وعدت إليه ويأتي بها بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن رسول الله بصوت يسمعه من حوله ثم يرفع صوته كسائر الأذان صوتا مرتفعا كبقية الأذان حتى يسمعه البعيد قال بعضهم لعل السر في ذلك تثبيت التوحيد في قلوب الناس وحثهم على التدبر والتأمل لأن يعني هاتين الكلمتين هما أعظم الكلام وأفضل الكلام فلهذا قال بعضهم لعل أيضا ليتحقق أبو محذورة هاتين الكلمتين ويستفيد منهما بالتكرار لأن حديث أحد من شرك ولكن ليس الأمر بظاهر في هذه أبو محذورة بل الأمر عام فإن تكرارهما فائدة لجميع السامعين ينتبهوا لهاتين الكلمتين وليتدبروهما بالتكرار لأن التكرار يلفت النظر لماذا قدرت فلأيضا من شأنهما قدرتا لاتقال التأمل والنظر في معناهما لأن هذا من أسباب الخلوص من الشرك والعناية باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كان بلال لا يرجع في أذانه اختلف الناس أيما أفضل هل أذان بلال يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه ترجيع أو أذان بأبي محذورة لأن الرسول أمره بذلك على قول الله منهم من فضل هذا ومنهم من فضل هذا وهذا من باب التنوع من باب اختلاف التنوع فكلاهما جائز ترجيعه وعدمه لان فعله محذورا بامر النبي صلى الله عليه وسلم وتركه بذلك بامر النبي لا شك يعني لو امره النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا يدل على ان الامر واسع وانه من اختلاف التنوع مثل انواع التحيات وانواع الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وانواع الاستفتاحات كلها جائزه من فعل هذا فلا باس ومن فعل هذا فلا باس ولا شك ان ما كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الافضل لا اختار النبي الا الافضل عليه الصلاه والسلام ولعله امره ينادي بهذا في اهل مكه لاسباب اقتضت ذلك ثم استمر الامر عليه الى ان توفي النبي صلى الله عليه وسلم فاستقرت سنه وشريعه بوفاته عليه الصلاه والسلام واذا فعل المؤذن بعض الاحيان رجع تاره ولم يرجع تاره فلا باس لكل احياء السنه والاعلام بان هذا جائز وهذا جائز هذا هو اصح ما قيل في هذا وهو ما نكر ابن القيم رحمه الله في فلسفه تيميه والمحققين ان هذا من باب التنوع فلا خلاف الحقيقة ولا ينبغي إطالة الخلاف فيها ولا إطالة الكلام في هذا فالأمر فيه واسع فالتحيات جاءت على أنواع صلاة النبي جاءت على أنواع استفتاحات جاءت على أنواع هكذا الأذان على أنواع من الترجيع فلا بأس بهذا وهذا كله سنة نعم فهذه الحديث وفي هذه أبي محذورة ذكر في رواية مسلم التكبير عليه مرتين الله أكبر الله أكبر ولكن رواه أحمد والأربعة بتربيع التكبير وهذا هو المحفوظ من حديث عبد الله بن زيد ومن أذان بلال كان يربع في أول الأذان ورواه مسلم في بعض النسخ مربعا كما قال صاحب المنتقى وذكره القاضي عياض في إحدى رواية مسلم تربيع التكبير في حديث أبي محذورة قال حافظ عبد البر رحمه الله إن التربيع ثابت من طريق الثقات من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري ومن حديث أبي محنورة فلا إشكال في ذلك، ولأنها زيادة من الثقات فتقبل. الحديث الرابع حديث أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم لك كلام فراد هو يتكلم عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع لنا ويترى الإقامة. هذا هو السنة من أمر، يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال أمرنا أو نهينا أو أمر فلان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله الصحابة، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الأصول. وذكر المؤلف في وقت النسائي لتأكيد هذا المعنى، وأن النسائي أمر النبي بذلك لتأكيد أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم. يشفع الأذان يعني يأتي بشفعا ثنتين ثنتين، وفي أول أربع تكبيرات فإنها شفع أيضا. ويترى الإقامة يفردها واحدة واحدة، إلا الإقامة إلا قد قامت الصلاة فإنه يكررها مرتين، وإلا التكبير كما سمعت في حديث عبد الله بن زيد يكرر التكبير فإن الإقامة مرتين، هذا هو المحمود، هذا هو الأفضل إفراد الإقامة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، أقامت الصلاة أقامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فالإفراد في الشهادتين وفي الحيالة، أما التكبير فيثنى كما في رواية عبد الله بن زيد، وهو إيتار نسبي بالنسبة إلى تكبير أربع. وقال بعضهم بل يخرج التكبير أيضا أخذ المظاهر هذه أنس، ولكن هذه أنس مجمل محتمل فيفسره حديث عبد الله بن زيد وما جاء في معنى، وهو تثنية التكبير في أوله وفي آخره وفي إقامة وفي آخره. وجاء في حديث محذورة بعد هذا محذورة ما يدل على أن الإقامة كالأذان، وأنها يطالبها كالأذان مع زيادة قد قامت الصلاة. وهذا قاله جماعة من العلم، قالوا إنه يشفع الإقامة كما يشفع الأذان. فإن صحت الروايات في حديث محذورة في شفع الإقامة فهو من باب التنوع، وهذا جاء من العلم أنها لم تصح من حديث محذورة يعني ترضيع الإقامة في أولها كالأذان، فإن صح ترضيع الإقامة فهو من باب التنوع كما تقدم، ولم يصح فالمثال ما قام هذا الحديث أنس من إيتارها، وإيتارها يكون بالتكبير أولها مرتين فقط، ويكون التكبير أربعة مختصا بالأذان فقط. فلا بد أن يراجع تراجع الروايات إن شاء الله، ويخبركم بخير هذا الوجه مع أنواع الروايات من محذورة في الكتب التي خرجتها لما يتهجأ في أضلاب سندين أنه ربع، فإن ثبت أنه ربع في الإقامة في أولها فهذا من باب التنوع. وأما التجزئة فيها فقد جاء في حديث محذورة، فهما بالتنوع.
ترجيع في الشهادتين يا شيخ،
ترجيع في الشهادتين بس في الشهادتين فقط، أما الإطلاق ما في ترجيع.
صفة
الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن رسول الله، أشهد أن رسول الله، ستعود فعلا ثم يعود فيأتي بها بصوت وطن.
لكن إن قال مثلا الشهادة مرتفعة ثم رجع
لا السنة هو البدء يبدأ بالخط ثم رجع، هكذا جاء السنة
ترجع خطأ الصوت على
لا ترجع له رجع ردد رد رد
الله
يبارك فيك.
هنا
يقول إثارة مقامة توتر مقامة إفرادها فرد هذا الثالث، هذا أثبت ما جاء إثارها يعني إفرادها يعني مثل ما قال عز وجل والإقامة فرادة، إلا التكبير فإنه يثنى، وإلا قد قامت الصلاة فإنها تثنى، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.
الله
يبارك فيك. لهذا جاء العلم على أن من ترك الأذان عمدا يقاتل أهل البلد تركها، يجب قتالهم حتى يلتزموا بهذه السعيرة، يقول لهم كفاية وامتنعوا، جاز لولي الأمر أن يقاتلهم حتى يقيموا هذه الشعيرة العظيمة. لكن الصلاة صحيحة لو تركوا الصلاة صحيحة، لكن يأثمون بالتعمد.
نعم. إجابة المؤذن من الرابع.
نعم. إجابة المؤذن
من
الرابع. الظاهر لا ما لا ما لا.
الزيادة.
نعم.
يعني بعد
الكلمات التنبيه والتنبيه هذه. نعم. عورت
فيها
يعني تنبيه يعني في. لا ما ينبغي. التلحين هذا ما هو طيب. التلحين هو طيب مكروه على أقل شيء كراهته. ينبغي يكون سمحا للأذان، قال سمحة يعربها ويعطيها بعض الشيء يقص الأذان حتى يبلغ الناس. لكن كنا مثل يغني يطول هذا ما ينبغي، هذا أقل أحوال كراهة شديد.
طيب يعني ما ينبغي يعني لمن
له حمر
أن يمنع هذه
لا وجد وبعد بقى في الحرمين ويمنعونهم ثم إذا غفروا عنهم بعض المؤذنين يطول ثم بعض الناس في مسجد الإمام إذا غفل عنه يطول ينبغي للإمام يلاحظون الإمام والعيان يلاحظون المؤذن حتى يمنع من هذه الأشياء الزائدة.
الذي تفوته الصلاة المشروع في حقه عادة الأذان مع الإقامة والاكتفاء بالإقامة في فقط
ظاهر تكفي الإقامة ظاهر تكفي الإقامة يعني الأذان قد يؤدي الصلاة وعلم الناس تكفي الإقامة.
هل في دليل الرجوع؟
نعم
في دليل الكراهة
كراهة ايش؟
التلحين بالأذان
لأن لا في التلاعب في التغني في الغنى ما له داعي والواجب أن تتابع بالألفاظ على وجه العربي الذي كان يأتي بها مؤذن بها لما يجب بعده مثلا أشهد أن لا ثم انتهى نفس زائد نفس اخر ما له حاجه تكلفهم ما له حاجه الشريعه جاءت بعدم التكلف. مره ان عمر بن عبد العزيز قال انه قال انت اول ما سمحوا لك تزنى نعم لا الاذان تسبيح ما مو بدعه ما دام التسبيح لا ما دام التسبيح ما دام الاذان لكن اذا جاء وقت الاذان يجيب المؤذن لا يسبح الله يجيب المؤذن ثم يسبح ويصلي بعد ذلك العشاء لكن أول يأتي المؤذن يسمع المؤذن يجيبه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يتفرغ للتسبيح وغيره عبادات.
يقصد يا شيخ في داخل البلدان بدل ما أذن الأذان الأول ما نعرف يسبح
علمت أن الأذان هو معتمد ما يسبح بدل الأذان بدعة تسبيح بدل الأذان بدعة.
شيخ حديث ترجيع إذا أرضع تغولت الغيلان فبادروا الأذان كيف صيغة الأذان إذا تغولت الغيلان فبادروا الأذان
صوت بالأمان حتى يحجبهم تهربوا لأن الإذان إذا شطأ سواء لما أدبر له مراد كما في الحديث الصحيح الصحيح إذا انتهت على رجع إذا سمع الإقامة أدبر هو يقول من هذا
نفسغة الإذان هذا
لا 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 الله أكبر الله أكبر يستمر
ترجيع أربعا ترجيع أربعا سرا في الشهادتين أو يسر في الشهادة الأولى مرتين ثم
يرفع صوته لا يتهاوى لك جميع سر خفضا ثم يعودها كلها رفعا
ستة
ثمانية
أربعا
سرا متواضعا أربعا سرا أربعا في ست ساعة عشر غدا نعم
سبب رد الحديث
نعم سبب رد الحديث أو علي هذا الحديث الانقطاع مشهور أن عبد الرحمن أبي ما أدرك بهذا ولا سمع منه ولا لقيه في عدة إخاء ظاهر بعض الرواة من جهة بلال يعني لكن ثالث من جهة المحذورة من جهة أنس نعم نعم
طيب يا شيخ
نعم
إذا كنت في
المسجد
ملزوم في الأذان وفاتتك الأذان بعدين تصلي المسجد تقيم الإقامة اللي في الصلاة إيه
نعم تقيم
ما يجري
شيء يقيم السنة ما يقيم ولا صلاة بدون إقامة صحت
شيخ تجري المصلين يقولوا لي ما أذنت لي كذا
لا 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 أذن أذن المسجد قبلها ما أذن المسجد أذن حصل الأذان
لكن إذا أذن المساجد الأخرى وتأخر مثلا أذن هل يؤذن ولو بعد مثلا مضي نصف ساعة على الأذان
محمد أقرب عندي والله أعلم ما يؤذن المؤذن كثر يعني الأذان متأخر قد يهم الناس يعني حصل به لبس على الناس كون فر بكسل تأخر يكفي الإقامة هذا ما سمعوا الأذان مثلا هذا المسجد يسمعون جماعة المسجد يسمعون الأذان اللي حولهم كفى عنه إذا تأخر
إذا سمع المقيم
ماذا؟ لا تمس قد يترتب على هذا شيء وينبغي أن يلاحظ هو إذا كان المؤذنون بعيد عن بعض الشيء وقد ينتظره جماعة المسجد ينتظرونه أو قد يأكلون من وجب يحسبونه يعني الليل هذا مشكلة هذا يعني يترتب عليه هو لو أذنوا قد تأخر عنهم بعض الشيء قد يكون أولى لتنبيه من حول المسجد حتى يحضروا حتى لا يتأخروا عن الصلاة وحتى لا يستمروا في مثل رمضان في الأكل الاتهام به الصبح دخل الحاصل انك ما هناك حاجه يعني لاذان يعني تسمعون المؤذن حول كثير حول المسجد هذا مثل ما يقع في بعض الحارات مساجد كثيره ومكبرات الان موجوده يسمعون مؤذن ثلاثه واربعه غير مؤذن المسجد من كثره المؤذن كما اذا تاخر في فائده في اذان لا ايهام وكسل نعم
اذا سمع المقيم ماذا يفعل؟
نعم اذا سمع مثل اذان يجيب مثل ما يجيب المؤذن لان اذان نعم
في نفس
أذان
الملحون هل يجب الإجابة
فيه؟ نعم لا اللحن قد يؤثر قد يغير معنى
ما
أكون
يعني أنه عالي هذا الأذان ملحون يعني
يجب لا لا يا الله هذا يعني ما يؤثر الظاهر مثل أشهد أن محمد رسول الله ما يأثر ما يأثر في معنى شيء فيجاب مؤذن ولو لحن مثل أشهد
بمعنى
يجب ما
أبي حيفة وهو عبد الله الشوائي مشهور صحابي جليل مسأل الصحابة رضي الله عنهم الله كان من أصحاب علي وكان على شرطته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 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 رأيت بلال يؤذن وأكد أفواهه ها هنا وها هنا وأصبعه في أذنيه رجعه من يكفي وصحى ولماذا وجعل أصبعي في أذنيه ولأبي ذا يلوى عنقه لما قال حي على الصلاة حي على الفلاح ولم يشتد وأصبه الصحيحين أصبح هذا الحديث الصحيحين من حديث أبي جحيفة أنه رأى بلال يؤذن وجعل يتبع أفواهه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح هكذا روى الشيخان عن أبي جحيفة وفي هذه الروايات زيادة أصبعات في أذنيه لأنها يجعل أصبعات في أذنيه لأنها أنثى لصوته فجعل أصبعات في أذنيه خفي عليه بعض صوته فيزداد إشاعة في الصوت ومبالغة في الصوت لأنه يبلغ البعيدين فالسنة أن يرفع صوته حسب إمكانه وجعل الأصبعين في أذنيه مما يعين على ذلك وهذا من آداب الأذان سواء مما يشرع في الأذان العناية بذل المسلم في رفع الصوت حتى يبلغ ما أمكن من البعيدين عن المسجد وفيه أيضا من الفوائد أن السنة أن يميل برأسه يمينا وشمالا إلى الحي على يلتفت يمينا عند حي على الصلاة وشمالا عند حي على الفلاح ليبلغ من يمين المسجد وعن شماله وليعرف من يراه من بعيد ومن هو لا يسمع أنه مؤذن وأنه فاته يمينا وشمالا وواقف على محل مرتفع يشعر به يعني يشعر من رآه من بعد ولا يسمع الصوت أنه يؤذن وأبي وعن أبي محذر رضي الله عنه والله يستدل يدل على أنه لا أحد يشعر الاستدارة ولا يشعر الاستدارة إنما يخفي أن يلتفت عن يمينه وشماله هذا هو السنة ولا أعلم في استدارة شيئا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما المحمول هو أن يلتفت عن يمينه وشماله هذا الحيالة والحديث الثاني حديث أبي محذورة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعجبه صوته تعلمه الأذان تقدم أنه سمع صوت مؤذنين يوم حنين والجماعة لما سمعوا أذان المسلمين صاروا يؤذنون بأذانهم كانوا مستهزئين فسمع صوت أحدهم فأعجبه صوته وكان أبا محذورة فدعاه مؤذن عنده رجلا رجلا فعرف صوته الذي سمع وأبو محذورة فدعاه ومسح على ناصيته ودعا له وقع في قلبه الإسلام وأسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن في أهل مكة وعلمه الترجيح كما تقدم الحاصل من هذا الدلالة على أنه ينبغي التماس حسن الصوت للأذان وما ما أمكن أن يكون المؤذن حسن الصوت فإنه أبلغ به دعوة الناس إلى الصلاة وإصغائهم بصوته إذا سمعوه حسن الصوت يدعو إلى الإصغاء وإلى الإجابة وإلى التأثر بالأذان وإلى حضور السامع إلى المسجد خلاف الصوت الذي بخلاف ذلك فإنه قد ينفر من سماعه وقد نفر من إجابته وقد نفر من إصغائه إليه بعض أصوات المؤذنين ليست بذلك فينبغي للمسؤولين عن الأذان أن يختاروا مهما أمكن مهما تيسر أن يختاروا من هو أندى صوتا ومن هو أحسن صوتا حتى يكون ذلك أقرب إلى الإصغاء إليه والاستماع له وإجابته والتأثر إليه والحديث الثالث حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه رضي الله عنه هو صحابي وأبو الصحابي أن قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة رواه مسلم في الصحيح ونحوه المتفق عليه ابن عباس وغيره صحيح ابن عباس أيضا وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي يصلى العيد بلا أذان ولا إقامة هكذا جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عباس وجابر بن سمره وغيرهم ان يصلى العيد بلا اذان ولا اقامه وهذا السنه ليس بلا اذان ولا اقامه ولا إذا جاء في الصلاة الجامعة، إن الصلاة الجامعة تقال في صلاة الكسوف، وأما العيد والاستسقاء فليس له مرجع لا بصلاة الجامعة ولا بغيرها، كما أخبر الصحابة أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينادى لصلاة العيدين لا بالأذان ولا بالإقامة ولا بغير ذلك. وما يفعله بعض الناس وما قالوا بعض الفقهاء من المستحبة صار ينادى لها صلاة الجامعة لا وجه له ولا ينبغي ذلك، نعم، لأن خلاف السنة. سم
الله مؤذن يضع أصبعه يعني السبب حين تستمخ الأذنين،
نعم، لأنه يسد الأذن حتى يعني يضعف سماعه الصوت فيزيد فراغ الصوت.
هل المقصود يا شيخ يعني مثلا التركيز بالأذان كما يفعل إخواننا المسلمين ولا حسن الصوت أو بدون الصوت؟
ترتيب غير حسن الصوت، ترتيب هنا يعني يأتي صوت غير ليس بحجم يقطع الأذان، والأذان جزم ما يتابع الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر يعني يقطع، هذا هو السنة.
ما بعد هذه الأحاديث متعلقة
في الصلاة بين المغرب جمع الصلاتين والمغرب والعشاء في مزدلفة، وفيما ينام الإنسان عن الصلاة صلاة الفجر وغيرها ماذا يفعل؟ حج أبي قتادة الأنصاري الحج الأول، والحارث الربعي الأنصاري الفارس المعروف رضي الله عنه، الحديث الطويل ينوم على الصلاة يعني منصرفهم من خيبر، وقد وقعت مثل هذه الحادثة وقع هذه الحادثة إلا مرات في أسفاره، وفيها كلها أنه يصلي كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام في الوقت، في بعضها أنهم لم يستيقظوا إلا بحر الشمس، في بعضها أنه قال لبلال اكلنا الفجر استند إلى راحلته يكلا الفجر وجعل وجه إلى الشرق فأخذته عيناه ونام فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فقال له يا بلال، قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسي. المقصود أنها أنه وقع مرات، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي كما كان يصلي، يأمر الناس بالوضوء ثم يأمر يؤذن ثم يقيم ويصلي كما كان يصلي في الوقت، في بعضها أنه اكتاد الحال من مكانهم إلى مكان آخر وقال هذا موضع حضر فيه الشيطان، فاستحب دل على استحباب انتقالهم إذا تيسر ذلك عن المكان الذي طلعت عليهم الشمس وهم نيام فيه. ويدل الحديث على أن من نام عن الصلاة وحكم ذلك وحكم من نسيها أيضا فإن يصليها كما كان يصليها الوقت، يصليها بأذانها وإقامتها وراتبتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلى بأذان وإقامة وصلى سنة الفجر ثم صلى الفجر عليه الصلاة والسلام، هكذا من ما وقع له ذلك يفعل كفعله صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا كم يقال فصلوها لميقاتها، يعني الوقت على حال ما تغير الوقت الآخر صلاة لميقاتها بعد الفجر. وفي من الفوائد أن الفائتة كالحاضرة، صلى كالحاضرة سواء جهرية جهرية كان سرية سرية، وأنها بالأذان والإقامة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فقال من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلي هي ذكر لك كفارة لها إلا ذلك، ثم قد تلا قوله تعالى أقم الصلاة لذكري. الحديث الثالث الحديث الثاني والثالث حديث جابر حديث عمر رضي الله عنهم جميعا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، أو أوضح جابر رضي الله عنه صلىها بأذان وإقامة وإقامتين مغرب العشاء، وجابر من أحفظ الناس بأعمال حج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اعتنى بحج النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخره، من إحرامه من الحليفة إلى رجوعه إلى المدينة، اعتنى أبو جابر بذلك وساق أعمال النبي صلى الله عليه وسلم سياقة عظيمة، حديثه في هذا باب منسك عظيم مستقل، وقد حفظ رضي الله عنه أنه صلى المغرب والعشاء في المزدلفة بأذان واحد وإقامتين كل واحد إقامة، رواه مسلم في الصحيح. أما أسامة وابن عمر فلم ينكر الأذان، قال إنه على أسامة إنه صلاهما بإقامتين رواه البخاري. وهكذا قال ابن عمر كما هنا في رواية أبي داود صلى بإقامتين، رواية أخرى بإقامة واحدة، وهذه التي هي إقامة واحدة. وهم بعض الرواة أو نسيان ابن عمر في بعض أحواله، لأنه عاش طويلا وحج حجات كثيرة، ولم يتوفى إلا بعد حج عام 73 في آخر السنة أو في أول المحرم من سنة 74 بعد مقتل ابن الزبير. فلعله نسي بعض ذلك في بعض ما حدث به بعض أصحابه. ولهذا روى البخاري الصحيح عنه رضي الله عنه أنه صلاهما بإقامة كل واحدة. ينبغي يعلق هنا، فإن المؤلف هنا كان نسي فعاد الإقامة في إقامتين لأبي داود فقط. وهو في البخاري ثابت، البخاري أنه عن ابن عمر أنه قام لكل واحدة، ينبغي يعلق على زاده في الصلاة هذا أن هذه الزيادة في البخاري نفسه صحيح. وقد ذكر صاحب القبر العمدة أيضا الشيخ عبد الغني. الحاصل أن ابن عمر وأسامة وجابر اتفقوا كلهم على أنه أقام لكل واحدة، ما عدا الرواية الشاذة التي عن ابن عمر أنه صلاهم في قراءة واحدة فقط، هذه رواية شاذة وضعيفة مخالفة للحديث الصحيح. بقي الكلام في الأذان، فجابر ذكر أذانا واحدا، وروى ابن عمر أنه لم ينادي واحدة منهما. وفي الصحيح من حديث مسعود أنه أذن لكل واحدة، أذن المغرب ثم صلاها ثم صلى ركعتين كما في البخاري، ثم تعشى ثم أمر بالأذان للعشاء ثم بالإقامة ثم صلىها بعد ذلك. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي بينهما شيئا ولم يتعشى بينهما، وصلاهما جميعا كما قال أسامة وجابر، صلاهما جميعا ولم يفصل بينهما بصلاة ولا غيرها سوى حط الرحال في حديثه، سوى إناخة الإبن في حديث أسامة قال فأناخ كل واحد بعيرة ثم قام صلى العشاء. فلعل مسعود اجتهد في هذا أو نسي السنة في آخر حياته، لأن عاش إلى عام 33 في آخر 3 أعمام أو 32 رحمه الله، ولم يصرح بأن الأذانين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر بالأذان ولم يصرح بأن بالرفع، هو عمل موقوف عليه. والموقوف إذا خالف المروع فحجة المروع، والمروع من حديث جابر صريح في أنه أذن أذانا واحدا فقط، فهو معتمد في هذا الباب، صلى بأذان واحد وإقامته. وهذا وهكذا فعل في الظهر والعصر عند الجميع، صلاهما بأذان واحد وإقامتين، صلاة الظهر والعصر في عرفات، هذه مثلها. وأما قولنا ولم ينادي واحد هذه الرواية هي وهم، لعله نسي ذلك، ولهذا قال ما قال، قد قالها جابر، والقاعدة أن المثبت والحافظ مقدم على من لم يحفظ. والخلاصة أن السنة في صلاة الجمع في عرفات ومزدلفة وهكذا في الأسفار إذا جمع الإنسان السنة في ذلك أن يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل واحدة ثم في حديث جابر، هذا هو المحفوظ وهذا هو المعتمد. وعن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بذلك يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي المؤذن المكتوب. هذا يدل على أن المؤذن يؤذن قبل الفجر، فإن أذانه لا يمنع الصائم ولا يجوز دخول الوقت، لأن المؤذن قد يخطئ قد يغلط قد يقصد التنبيه ما قصد أذان الفجر وقد الفجر، فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام إلا بطرح الفجر المتحقق الصادق ولو كانت المدة قليلة. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم أذان بلال بليل، ومعلوم أنه ليس بينهم إلا قليل، وفي رواية أخرى ليس بينهما إلا ينزل ذا ينزل ذا ويصعد ذا، يعني ليس بينهما إلا مدة قليلة. وفي جواز اتخاذ المؤذنين، أنه لا بأس يؤذن هذا قبل الفجر للتنبيه حتى يعلم الناس أن الفجر قريب، كما في رواية الصحيحين حديث ابن مسعود يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم للتنبيه. والأذان الثاني يقول لدعوة الناس إلى الصلاة ولإعلامهم بدخول الوقت حتى يمتنع الصائم والأكل والشرب حتى يصلي الإنسان صلاة الفجر كالنساء والمريض للبيت ونحو ذلك.
يقول المؤلف وفي اخر الادراج يعني قوله شارك الاعمى هذا المدرك يعني يدل على من كلام عمر ومن كلام الزهري أنه من ان الضابط قال وكان رجل اعمى لا ينادي حتى يقال اصبح حتى اصبح هذا هو المدرك. المدرك الحديث وما يكون من كلام بعض الرواه هذا مدرك يلحق بمثل وهو من كلام بعض الرواه هذا يسمى مدرك. وقال بيقول رحمه الله المدرك هذا الحديث ما حدث بعض الالفاظ الرواه اتصل المدرك هو هذا الذي يسوقه الراوي تابعا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيتوهم بعض الناس انه من كلامه. من هذا ما في حديث ابن عمر قال نهى رسول الله عن الشغار قال والشغار ان يزوج رجل ابنته على يزوجه ولا خبته وليس بينهما صداق هذا من الادراج وهو من كلام نافع وقيل من كلام مالك والمحفوظ انه من كلام نافع من باب التفسير وكثير في الحديث كثير من الروايه ونبه عليه الحفاظه كما قدم لكم في الداعي. وفيه من الفوائد انه لا باس يكون في المسجد مؤذنان او اذان او مؤذن واحد يؤذن اذانين احدهما قبل الفجر والثاني بعد الفجر الاول للتنبيه على قرب الفجر يرجع القائم عن استمرار في الصلاه لان الوقت يصل حتى يوتر ويوقظ النائم حتى ينتبه ويستعد للفجر حتى لا يخلق على الناس. اما يؤذن قبل الفجر وليس هناك من يؤذن الفجر فلا. فتنازع الناس بهذا على اقوال واصحها وارجحها انه لا حرج في الاذان قبل الفجر اذا كان هناك من يؤذن بعد الفجر سواء كان مؤذن نفسه او مؤذن اخر حتى لا تمس على الناس الامر مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لان بلا اذن قبل الفجر ومؤذن بعد الفجر فازال اللبس ولم يقع اشكال والمؤكد وفي مؤذن اسمه عمرو كما تقدم على الراجح اسمه عمرو. والافضل كما يدل عليه هذا الخبر أن يكون الأذان الأول ليس بالبعيد من أذان الفجر حتى إذا قام الإنسان لا ينام بحرارة ثانية ينشط ويستعد لأن إذا كان مبكرا قد يضعف الناس على القيام فلا تحصل به فائدة يعني إذا قريب وسمعه الناس قاموا واستعدوا للفجر وكان ذلك مما يعينهم على القيام. أما ما يفعله بعض الناس من تقديمه وتبكيره فهو غير موافق لهذه الرواية وغير موافق للمعنى أيضا الفائدة. الحديث الرابع الخامس حديث ابن عمر ايضا من النبي صلى الله عليه وسلم ان بلال اذن قبل الفجر فامره يرجع فينادي على ان عبد نعم هذا الحديث ضعفه ابو داود وغيره قالوا انه شاذ مخالف الحديث الصحيح ان بلال اذن بليل هو واحد من حماد بن سلمه رحمه الله وهم في هذه الروايه ولهذا ضعفه الائمه ولعله دخل عليه من حديث عمر او موقوفه وذكر ابو داود هذا وقعت لعمر قال غلام يقال مسروح فأذن قبل الفجر غلط فأمر عمر ينادي حتى ينتبه الناس أن أذن الأول لم يقع في الوقت بعد ذلك حتى يعيد من صلى بأذانه وينتبه فلعله دخل عليه هذا في هذا رحمه الله. نعم الله ثم نافلة ثم يخلص منه الحاضر ثم الحاضر فقال قوم ما عبس هذه الحالة ثم يأتي بذلك معذور بالنسيان ولا قرب ولا حق ولا حق ولا حق من يتمها لا في الأبنس وهذا محفوظ عن عمر لأنها لما تذكر وعليه واجبة يتمها لنافلة وأنه هي مطلوبة فائدة ولا يخلق النية إنه يتمها لا في النية لأنه أنت صلى الله عليه وسلم يقل منه من الظهر إلى ذلك اللغان في العصر وصل العصر ما يصدق ما يقل هذا فلا بيه العصر هذا ما حقنا بألب النجاة ما يقل صلى الله يقطع هذا يصل لكن قطعناه ولا حاجة الوقت واحد ما
يقل وقت وقت الفكر فكرة الصلاة
لكن مصاهل فهو يصل يتم هذه اللواها صلاة مستحيل الله ثم يتم يعني بات الليل هذا معنى ومعنى لكن من الآب الحال ما هي بات الليل يستعد ويتوضع ويستعد
إذا ذكر الفائدة هو في الصلاة يتمها على أنها هو فيه على أنها فريضة
مثل ما تحدث فأظهر أنه يتمها نافلة يعطل نعم لأنه واجب عليه التطهير وقد ذكر قبل أن ينهي عن الصلاة مثل من صلى من وجد الماء وهو الصلاة
التيمم ذكر العلماء أن أرجح يقطعها ويتيمم لأن وجد شرط قبل أن ينهي المشروع وفي أثناء
شيخ كلمة الصلاة خير
صدق عليها لم تجد أنا وجد
كلمة الصلاة خير من النوم لا صحيح أنها في الأذان الأول ولا الأخير
صحيح في الأذان الأخير في الفجر طلع الأذان الفجر طلع اللي يسمى أذان الفجر لأن هو الأول الحقيقة والثاني هو الإقامة أما ذاك هذا تنبيه فقط هو أذان تنبيه ليقرأ الله ويرجع القائم وقال في هذه بيها هذا الأول سنة خسره ويقرأ أن أذان الفجر الإقامة هي الأذان الثاني في هذه بيها الحلوة وذلك هذه عائشة كان يقوم في الدعوة الأولى إذا فرغ المؤمن الدعوة الأولى صلى ركعتين ثم خرج إلى الناس الدعوة الأولى والأذان الأول هو الأذان الحقيقي اللي بعد الدعوة الأولى والأذان الثاني هو الإقامة بين كل أذان الصلاة بين كل أذان الصلاة
لو تيمم وصلى وجد المحال اليوم لو تيمم وصلى لكن وجد المحال ما يسلم بعد انتهى الصلاة
وجد ليش؟
وجد الماء
ما عليه عادة وقع الموقع
أحسن
انت إذا فرغ منها
أحسن نعم
إذا نسي أذنان عن صلاة غير صلاة الفجر يؤذن ويكون
ظاهر عند النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة لما نام عن الصلاة هو هذا حكم واحد
حتى لو كان غير الفجر
لا غير الفجر حكم واحد
يؤذن ويكون بعد الوقت
نعم
يؤذن
الرسول بعد الوقت نعم في البخاري من فعل ابن عمر او حكايه عن فعل الرسول
نعم
بالنسبه للاقامه لكل صلاه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل واحد لكن مسؤول كل ما صرح بان الاذان ما صرح يعني توهم بعض الناس انه مرفوع انهم الشارح صاحب السبل قال اذا كان لكان ناخذ قول مثبت ينبغي ان ناخذ قول مسعود لان يعني مثبت اذانين وليس الامر كذلك لان مسعود ما صرح بالسماء من هذا الامر النبي صلى الله عليه وسلم وانما حكاه الراوي عنه فقط من فعله فقط وصرح بالسماء في ان صلاه حولت عن وقتها صلاه المغرب الى فرض العشاء في العشاء في مزدلفه صلاه الفجر يبكر بها من حين يبزغ الفجر هذه الاذان التي رفعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل ان الاذانين موجود فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل هلال يظهر من كلامه من سياق القصة أنها من اجتهاده لهذا فيه أنه صلى المغرب ثم صلى ركعتين ثم أعطى دعاء بالعشاء ثم بعد ذلك مر هذا المؤذن يؤذن نعم
إنما صلى الفجر والمستقبل أما بعد أن طلعت الشمس أما إذا ولم يسمى الفجر
نعم سنة الله أكبر هذا ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم
كان استيقظ في وقت ما ضيق مثلا قبل
مهما كان إذا استيقظ يأتي السنة صلي سنة الفجر ثم يسمى لا وقته وقت استقرار وقته وقت استقرار نعم
والله كل فقهاء يجوز للمؤذن مؤذن الفجر قبل كل وقت
هذا ليس على إطلاق الصواب العلماء قال لهم ثلاث أقوال قول يجوز قبل الفجر مطلق والثاني لا يجوز مطلقا والثالث التفصيل وهو موافق الحديث بلال بن التفصيل كان إذا أذن قبل الفجر أذن أعاده بعد الفجر أو له هناك مؤذن آخر يؤذن بعد الفجر فلا بأس وهذا مطابق لغيره إذا ومن مكه اما يؤذن قبل الفجر وليس هناك من يؤذن الفجر هذا فيه في هذا التلبيش فلا
في مسجد اخر اذا كان هناك في مسجد اخر من يؤذن مع الفجر
ويكون يسمعون يعني سمع كامل يعزونه يعني ما عندهم فيه لبس فالاذان يقل محل وصوت المسجد متقاربه والاذان يعم الجميع اما اذا كان بعيد لا يسمع هؤلاء ما يسمع
عن
ابي سعيد وسعد بن مالك بن سنان